أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، فريضة مقصود بها هنا الميراث، وذلك يسمى بعلم الفرائض أو بعلم المواريث، علم المواريث يعني فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. يسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا، يعني العالم بعلم المواريث اسمه فرضي، اسمه فريض، اسمه فارض. علم المواريث زي ما يقول العلماء انه اذا كان العلم قسمان، فقسم في الحياة وقسم بعد الوفاة، فهذا القسم الذي يتعلق ببعض الوفاة اللي يقولون علم المواريث نصف العلم، علم المواريث نصف العلم. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسانيدها ضعيفة، فيها الحس على علم المواريث أو تعلم هذا العلم، كلها تقريبا أحاديث ضعيفة فيها، لكن بمجموعها تعطي أن لها أصل. هذه كحديث ابن مسعود: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهم. رواه أحمد والترمذي والحاكم واللفظ له. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمته. برضو الحديث هذا يقول في أحد رواية، يعني فيه اللي هو حفص بن عمر، يقول البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بتعلم المواريث، وأنه يعني إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. إذا تحدثتم، كان عمر يقول لهم ذلك، إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. كان يعني تعودوا، علموا نفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على علم الرماية، وكان يقول لهم: لعل الله عز وجل يفتح عليكم الأراضين فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني ما تنسوش الرمي، حتى لو أنه وقفتم ما فيش قتال، اتعلم الرمي وإن أتقن الرمي ولا تنسى. ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهو أو هي نعمة كفرها، يتعلم الرمي. فالمواريث من باب أولى. هذا كتاب الله سبحانه الذي قسم فيه المواريث، وهو علم عظيم يحتاج كل الناس، يحتاج نصف العلم. كل الناس بيموت، وكل الناس هيترك إما القليل وإما الكثير، إما يترك دينا له إما يترك دينا عليه. الميت سايب عنده ودائع، سايب عنده أمانات، عنده في بيته العفش بتاع البيت، عنده شيء من التركات. كل إنسان هتلاقي له حاجة بعد ما يموت إن شاء الله. الأدوات الكتابة اللي كان بيكتب بها هي ملك الإنسان صاحبها، يموت ويترك من سيرس منه هذه الأشياء. علم مهم أن يتعلمه الإنسان المسلم، أو على الأقل البعض من الناس يتعلمون هذا العلم حتى يفتوا به الناس. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحث على ذلك، على تعلم علم الفرائض، وغيره من الصحابة كان يحثون على ذلك. لكن ابن مسعود كان يقول: لعلك يعني يأتي إليك إنسان فيسألك، يقول للصحابة هؤلاء: مهاجري أم أعرابي؟ مهاجري، يقول بل مهاجري. طيب علمت القرآن؟ يقول علمت القرآن. طيب عندنا توفي فلان وعنده كذا وعنده كذا. قال: فإن لم يجبه، إذا لم يجب، قال: فما فضلكم علينا؟ إيه فضلكم علينا؟ مهاجرين ومتعلمين وعارفين القرآن، إيه فضلك؟ مش عارف تحل مسألة المواريث، إيه فضلكم علينا؟ كان ابن مسعود يحثهم بذلك على أن يتعلموا علم الفرائض، إن حتسأل فيها. لكن تحافظ القرآن؟ طب ما تحافظ القرآن، مش عارف تقسم السدس والنص والربع، ليه مش عارف تقسم؟ إيه فضلك علي إذا كنت تحافظ وأنا مش حافظ؟ واستوينا في الجهل بعلم المواريث. فهنا هذا يعني تشجيع الإنسان على أنه يتعلم علم المواريث. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا. إذا مات الإنسان من مال هذا المتوفى يجهز، يجهز في إيه؟ الكفن بتاعه، الحنوط، الحنوط اللي هو الطيب بتاع الميت يعني، ومؤنة تجهيزه من رأس مال المقبرة اللي هتتفتع، الفلوس اللي هيدفعه في ذلك من رأس مال هذا الإنسان. فإذا بعض الورثة دفع من معه وحر اللي يدفع في ذلك، لكن الأصل فيها أن من مال الميت، من مال الميت يجهز ويكفن ويدفن من ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا. إيه معنى هذا الكلام؟ إيش معنى يعني أرش حق رهن أو أرش جناية؟ ليه بيذكر هذه الأشياء؟ ليه؟ عشان لأن هذه ديون مقدمة على غيرها، هذه أشياء لو إن الميت عليه ديون لحد وفي أرش جناية وفي رهن، أول حاجة يبتدي بالرهن اللي موجود، الرهن، لأن الرهن هذا ضامن لصاحبه، الرهن اللي فيه. كذلك إذا كان إنسان وجد الحاجة بتاعته بعينها عنده، باع له سلعة وما خدش شيء من ثمنها، وجدها بعينها، هو مقدم على غيره يأخذ السلعة بتاعته طالما ما خدش منها حاجة، لكن لو كان أخذ شيئا من ثمنها يبقى هو أسوة الغرماء الآن. يبقى هذه من الأشياء التي تقدم على غيرها، اللي هي حق اللي يتعلق بالإنسان من رهن أو أرش جناية أو نحو ذلك، فهذه يبدأ بها. لكن يقول لك ويقدم عليها إن الميت يدفن، الميت يدفن، يقدم على هذه، مش إن تعمل له شادر، مش يقول له شيخ يقرأ القرآن، لا لا، هذا كله مش داخل فيه. ده الكلام إن هو مؤنة تجهيز الميت، كفن بتاعه، فتح القبر بتاعه، حمل الميت وتغسيله، يبقى هذه الأشياء اللي تتعلق بالميت دي مقدمة على كل شيء، لأن الله عز وجل أمر بالتدافن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي كفات تدفن فيها وأنت ميت، أمرنا بذلك. يبقى لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، يعني من الرعب هيبقى الإنسان مش هيدفن قريب وإلا يدخل قبر يتعامل فيه كده، فلدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر يعني شيئا منه. وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى. يبقى هنا الأول الميت يدفن من ماله، بعد ذلك ينظر في الديون، دين الله ودين الآدمي، وذكرنا قبل ذلك أن بعض أهل العلم يقول دين الله مقدم، البعض يقول دين الآدمي مقدم، البعض يقول يتحاصى بالحصص، لأن دين الله عز وجل الزكاة على الإنسان بلابد تخرج لأن لها صاحب ينتظرها وهو الفقير. إذا كان دين الله حجا كان على الإنسان وعليه ديون، يبقى الديون تقضى قبل حج هذا الإنسان، وهكذا على ما قدمنا قبل ذلك في الحج وفي الزكاة. وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر، وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين قراءة. قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، قضى أن الدين قبل الوصية، يعني الآية ذكرت إيه؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا المتوفى يوصي بوصية يبقى تنفذ هذه الوصية أو دين، فالظاهر تقديم الوصية، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدين قبل الوصية. وما ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وقدمها؟ يعني أما قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قلنا إن أهل اللغة يقولون أن الواو تفيد مطلق التعاطف ولا تفيد الترتيب، تفيد الترتيب إذا جاء ثم فترتيب وتعقيب ثم ترتيب وتراخي، لكن الواو تفيد مطلق التعاطف فقط، يبقى إذا قال افعل كذا وكذا لك تفعل هذا الأول ولا هذا الأول، مطلق التعاطف فيها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وقلنا في الحج إنك إذا بدأت بالمروة لا تحسب، لا يحسب إذا بدأت بالمروة. ليه؟ مع أن الآية بتفيد مطلق التعاطف، هنا نقول وإن كان الأصل في الواو ذلك، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هنا لابد من البدء بما بدأ الله عز وجل به، وهو أنك تبدأ بالصفا. يبقى لو لم يأتي نص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكان للعلماء أن يقولوا تبدأ بالصفا تبدأ بالمروة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وقال خذوا عني مناسككم. يبقى هنا إذا بدأت بالمروة لا يحسب، لغاية ما توصل الصفا وتعد عن نفسك العدة فيها. إذا قال لنا هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين هذا أو هذا، يبقى أي واحد منهم تقدمه أي واحد. جاء الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا الدين الأول، الوصية ما لهاش دخل لغاية لو الدين حاز المال كله يبقى ما فيش وصية. لو إن دين العبد ترك ألفا وعليه دين ألف وأوصى بالثلث، أول حدا نسد الألف، بعد كده ما فيش وصية، يعني الورثة مش هياخدوا بالموصى له، هياخد مش هياخد شيء. يبقى هنا علي بن أبي طالب يبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، هذا رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلث، تنفذ وصاياه من الثلث، يبقى كأن أول حاجة تجهيز الميت، خلاص تجهيز الميت والدفن، ننظر التركة باقي إيه؟ الديون، دين الله ودين الآدمي، خلصت الديون كلها، يبقى ننظر الآن في وصية لهذا المتوفى، الوصية توصل ثلث المال بتاع الميت ولا أكثر من ثلث ولا أقل من ثلث؟ إذا كانت ثلث المال فتنفذ، أكثر من الثلث لابد من إذن الورثة، إذا أذن الورثة نفذت، لم يأذن الورثة يبقى ترد إلى الثلث زي ما ذكرنا في الحديث السابق. بعد الـ 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 الوصية نقسم بقى باقي التركة على طب ليه ربنا ذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ كأن الوصية هذه العادة في الورثة الشح، إن أبونا موصي لفلان أحسن مننا يعني مش هنديله حاجة، فإذا بالله عز وجل يذكرها يقدمها للتذكر حتى يتذكر الإنسان ويعلم أن الله ليس غافلا عنه، لا تضيع حق الله ولا تضيع حق الناس ولا تضيع حق هذا الإنسان الموصي، فإن الله عز وجل يسألك عن ذلك من بعد وصية يوصي بك. إن عادة الناس في مثل الوصية أن هم يتهاونون فيها، فربنا سبحانه وتعالى ذكر بها وقدمها، وإن كان الحكم أن الدين مقدم على الوصية. طيب، تنفذ الوصايا من الثلث ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثة هذا الإنسان. فصل في أسباب الميراث. أسباب الميراث، وإحنا زي ما يعني هنأخذ في الميراث علم من العلوم الممتعة جدا جدا، الممتع للي يحبه، يعني دايما أي علم اللي بيحب العلم يستمتع به وينبو فيه، اللي ما يحبش العلم مهما تحاول تلقنه مش هيفهم في حاجة. فلذلك لما تتعلم علم من العلوم أقبل على العلم وأحب هذا العلم، لما تحبه هتلاقيك أنت مستمتع به وهتلاقيه سهل جدا وأنت بتدرس هذا العلم. علم المواريث أو علم الفرائض إحنا نقلناه لكم على الباوربوينت بحيث إن هي تبقى يعني أمتع أكثر فيها، وإن نعرف نحل المسائل غير ما تبقى المسألة مكتوبة كده كلها على بعضها، أنا حطيتها في كتاب عندك مكتوبة، لكن لما تشوف المسألة كاملة أي مسألة مسائل المواريث هتبقى صعبة لما تنظر إليها غير لما تعملها خطوة خطوة، وعود نفسك إنك تحل مسائل خطوة خطوة، إذا تلخبطت في المسألة اشطبها كلها وعيدها تاني خطوة خطوة، امشي فيها بحيث انك ما تحاولش تصلح، تحاول تصلح هتغلط في حتة، تيجي في الجامعة ما تعرفش، تيجي في المخرج ما تجيبهوش، تلاقي نفسك عيدها من جديد، تقوم تعود نفسك على كتابة المواريث وعلى حل هذا العلم بهذه الطرق اللي هتتعلمها. طيب، قلنا انه هيتعمل ايه في الانسان اللي يتوفى؟ اول حاجة هيجهز الميت، تجهيز الميت، بعد تجهيز الميت هنعمل ايه؟ قضاء ديون، ديون الله وديون الآدميين. ثالث حاجة تنفيذ الوصايا، هذه الوصايا اذا كانت في حدود الثلث، اذا كانت في حدود الربع، في حدود الخمس، قدمنا قبل كده الكلام عن الوصايا، يبقى هنا تنفذ. طب اذا زادت عن ذلك هنعمل ايه؟ لاحظ الوصايا هنا من ايه؟ من جملة المال ولا من باقي المال؟ من ايه؟ من ايه؟ من باقي المال، وصايا من باقي المال. الميت يقول اوصي لفلان بثلث مالي، يبقى هنا الان دين عليك هذا ليس من مالك، ده مال التاني، مال صاحب الدين، دين الله هذا ليس مالك، يبقى اخرجنا الديون، تفضل من المال كله 1000 جنيه، يبقى هذا مالك انت. الوصية بالثلث يبقى 333 وثلث، يبقى هذا اللي انت اوصيت به، والباقي يقسم على الورثة. لا يعقل ان انا ادي الوصية من ثلث الجميع وادي للورثة من الباقي، ما يجيش. الموصلة مش أحسن من الورثة، ده الورثة هم اللي بيتحكموا في الموصلة، إذا كان الوصية له بأكثر من الثلث بيردوها إلى الثلث. يبقى تنفيذ الوصايا من ثلث الباقي بعد ما عملنا إيه، أدينا ديون المتوفى. بعد كده قسمة الباقي بقى على الأصحاب الفروض اللي في كتاب الله عز وجل. باب أسباب الميراث. أسباب الميراث هو أن أنت تورث من فلان. ليه بتورث من فلان؟ تقول لي عشان أنا ابنه، المرأة هتقول عشان أنا زوجته، عشان أنا كذا، عشان يبقى هنا في أسباب خلت هذا يرث من هذا. الأسباب ثلاث أسباب، وإحنا وإحنا بندرس هناخد معانا متن الرحبية في علم الفرائض، لابد من حفظه، لازم تحفظ هذا المتن في علم الفرائض، علشان لما يجي تسأل اللي بياخد نصف كام، خمسة، تقعد تفكر تقول لا أنت حفظهم أصلا، لأن النص فرض خمسة يا أفراد، يا الزوج والأنثى من الأولاد، مش عارف إيه الحاجة تقوم بقى حفظها. أما إن أنت هتعتمد على إن الكتاب كده أنت هتحفظ الكتاب، أنت مش حافظ حاجة. الحفظ بطريقة المتن الشعري بيبقى أسهل بكثير جدا. المتن نفسه موجود عندك هنا في على برنامج المواريث، والبرنامج ده موجود، مفروض إنه سيديهات موجودة توزع مجانا، سيديهات إذا كان ما عندكمش خدوها من الإخوة المسؤولين في المسجد هنا، عن لو المتن أو على النت موجودة البتاع اللي عايزها ياخدها، اللي هو اللي أنا بشرحه كله هنا هو موجود عليها فيه. أسباب الميراث هيقول لنا في متن الرحبية أسباب ميراث الورث ثلاث، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورث ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ثلاث حاجته، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نشوفه هنا كده يقول لنا إيه أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وانت بتحفظ حاول تسمع الأبيات كويس عشان تحفظها صح، ما تعتمدش على طريقتك انت في القراية، لان انت الغالب انك ما انتش يعني الابيات الشعرية ما بتعرفش تقولها كويس، فما تفرقش عندك ان تقول وهي او وهي، ما تفرقش عندك ايه، لكن تفرق عند بتوع الشعر ان البيت يبقى مكسور ولا البيت ما يبقى، فما تتعبش نفسك في مكسور ولا معمول، اللي احنا بنقوله هو اللي ايه تمشي. انا مسجل لكم القصيدة كلها بتاعت متن الرحبية بحيث تحفظها على اللي مولودة، يمكن تلاقيها مكتوبة في التشكيلات، بعض التشكيلات فيها حاجات تكسر التفعيلة بتاعتها، وانت بتقرأ احفظها على اللي انت هتسمعه منها ان شاء الله. أسباب الإرث ومن النسب. النسب معنى إيه؟ القراب، القراب. يبقى إحنا الكلمة العرفية عندنا فلان نسيبي، نسيبي لا ما هيش ده كلمة عرفية، إن هو أخو زوجتك مش عارف إيه الكلام ده حاجات عرفية فقط، لكن النسب حقيقة من تنسب إليه وينسب إليه. يبقى القرابة بالبنوة والأبوة ونحو ذلك. يبقى النسب القريب، الأب، الابن، الأخ، العم، يبقى هذا القريب، يبقى هذا النسب. ثاني حاجة النكاح، أنه نكاح؟ النكاح الصحيح. يبقى النكاح الفاسد لا توارث فيه، نكاح فاسد، نكاح بشبهة لا توارث فيه. يبقى النكاح الصحيح هو اللي ترث المرأة زوجها ويرث الرجل امرأته. ثالث حاجة الولاء. الولاء، فاكرين قصة بريرة؟ فكان أهل الولاء، أهل الولاء، إن بريرة أهلها اشترطوا الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم يشترطوا الولاء، اشترطوا، وبعدين بيّن لهم أنها كل شرط ليس لكتاب الله فهو باطل. إيه الولاء بقى اللي اشترطوه؟ إيه الولاء اللي هو أن يرثوا بريرة إذا ماتت. أي بهنا الولاء أن يرثوا الأمة التي اعتقت بعد وفاتها. طيب هم اللي اعتقوها؟ اللي اعتقتها عائشة رضي الله عنها، إنما الولاء لمن اعتقتها عائشة، فالولاء لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب أسباب للإرث، مع وجود هذه الأسباب نقول في موانع، موانع تمنع الإرث. موانع الإرث اللي هي هيقول لنا إيه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، بثلاثة ضبط الموانع من الميراث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى هنا بيقول لنا يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. الرق والقتل واختلاف الدين، مع ان الاسباب قد تكون موجودة. اما يجي هنا السبب النكاح وبعدين المرأة ذمية يهودية او نصرانية، نقول وان كانت زوجة ولكنها لا ترث. ليه؟ لان في اختلاف دين، هي على دينه وعلى دين غيرها. الرق ممكن العبد متزوج من أمة، متزوج من أمة، يبقى هنا العبد إذا توفي أهل اللي حيورثوا أصحاب العبد حيورثوا، مش حيورثوا مالكينه أصلا، مالكين المال الذي معه، يبقى هنا المرأة لم ترث بالزوجية هذه. إذا كان العبد تزوج حرة أو العكس، الحرة أو الأمة تزوجها حر، يبقى هنا مات هذا الحر، حترث الأمة هذه؟ ما ترث بالزوجية شيئا. يبقى على ذلك هنا الرق مانع ليه. كذلك الأب، إذا كان الأب عبدا والابن حرة وتوفي الابن، لا يرث هذا الأب. ليه؟ لأنه في النهاية حيروح هذا المال لمولى الأب، المولى ولي هذا الأب هو اللي حيأخذ، وهذا ليس من هذا غريب عن المتوفى، فمالوش في الميراث. موانع الإرث قلنا القتل، الرق، اختلاف الدين. اختلاف الدين، يبقى القتل لو أن إنسانا قتل أباه، إنسانا وكان يرث من أبيه، لا يأخذ شيئا. يبقى هنا قتل، تعجل الإرث بقتله لهذا فلا يستحق. أنهي قتل؟ يختلف العلماء في أمر القتل، هل القتل إنه قتل العمد ولا قتل الخطأ، ولا قتل الخطأ شبه عمد، ولا كل أنواع القتل؟ هتلاقي عندك في الكتاب إنه كل القتل كله. ليه؟ هم نظروا إنه ممكن إنسان إذا قتل يتعلل بشيء والقاضي يحكم بالذي رآه، فوجد إن هذا قال قتلت خطأ وقد يكون حقيقة أنه تعمد، فقال القتل سدا للذريعة من تشهد لس، قتلت خطأ أن قتلت عمدا ما ترث شيئا. البعض يفرق، لا والله إذا ثبت أن هذا قتل خطأ، إنسان ماشي بسيارة الفرامل فلتت منه وأبوه ركب جنبه وراحت السيارة دخل في حيطة أبوه مات وهو اتجرح، فين هنا لأنه هو أنه تعمد يقتل أباه؟ ما فيش تعمد ولا غيره، يبقى على ذلك يرسم هنا. وهذا الأولى أنه إذا تبين أن هذا القتل خطأ أنه يرس. الوارثون من الرجال، طيب نرجع هنا عشان ما نبقاش فوتنا حالة. القتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء، في رواية ليس لقاتل ميراث. هذا الحديث صححه الألباني. قتادة المدلجي، قتادة المدلجي حذف ابنه بسيف، يعني كأنه الرجل زعق لمراته، فالابن يقول حتى متى تستعبد أمي، فاتغاظ بأنه راح حذفه بسيف، لما رأى في السيف قتله، لعله لا يقصد يقتله لكن أخذ اللي حصل، قتل الرجل. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. وبرضه أنه عمر رضي الله عنه أخبر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد ولدي لقتلتك، أن أنت قتلت ابنك حذفته في السيف. فلم يورثه، وإنما ورث أخاه دون أبي، ورث الأب إنما ورث الأخ أخو القتيل. وعن ابن عباس مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث، فليس لقاتل ميراث. يبقى من قتل قتيلا بهذا متعمد يقتل قتيلا، أما الإنسان الذي أخطأ وهنا المخطئ لا يدخل في ذلك. قال: فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. يبقى هنا مشى على ما مشى عليه الحنبلة، أنه كل قتل، قتل خطأ، قتل عمد، قتل عمد شبه خطأ، كله إذا قتل قريبه أو نسيبه لا يرثه. فهو بيديك قاعدة يقول لك كل قتل يضمن بإيه؟ بقتل، يعني قصاص قود أو دية اللي هي بتبقى في قتل ايه شبه العمد او الخطا, شبه العمد او الخطا او كفاره, يقول عليه كفاره كذا يمنع الميراث لذلك. وما لا يضمن القتل الذي لا يضمن زي ايه القتل قصاصا, قصاص يعني اقتص من انسان وكان هو الوارث لهذا الانسان المقتص منه, قال هذا قتل بحق فعلى ذلك انه يرثه. لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد, القتل في الحد يعني انه انسان او امراه فجرت وامر الحاكم برجمها, فكان ممن رجمها انسان يرثها ابن عمها مثلا او كذا من ضمن من رجموها, بعد ذلك هنا يرث ولا لا يرث؟ قالوا انه يرث لان قتلها كان بحق. طيب لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث. ثاني حاجه الرق, فلا يرث العبد قريب لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه. العبد لا يملك, العبد مال لسيده, فلو ان العبد ورث ابنه هنقوله انه العبد لا يملك, سيده حياخد منه هذا المال, يبقى كان يورث الغريب, يبقى على ذلك العبد لا يرث. واجمعوا على ان المملوك لا يورث لانه لا ملك له, وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه. الملك ضعيف, وهنا بيفسر لك ايه ملك ضعيف, يعني ديك صورة من الصور اللي تبين هذا الملك ضعيف. هذا العبد لو ملك وسيده قال له انا بملكك البيت ده بتاعك انا ملكته لك, وبعدين في يوم من الايام بدل السيد ان يبيع العبد هيبيعه بالبيت الذي معه, هيرجع ياخد البيت وبيع العبد من غير البيت. يبقى هنا ملك العبد قوي ولا ضعيف؟ لذلك هل يجب عليه زكاة؟ لا يجب عليه زكاة, لا يجب على العبد زكاة. في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, هذه الصحيح. من باع عبدا وله مال, من اللي مال؟ أي شوف, فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. العبد خد حاجة ماله يا دايرة, يبقى على ذلك هيورث ليه؟ لا ما يورث, خلي الورث يروح لحد يكون قريب لهذا المتوفى, ما هوش العبد, ما هوش العبد. ولنا وكذا المكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا المكاتب عبد وما بقي عليه درهم حسنه الألبان. المكاتب عبد, طالما المكاتب عبد يبقى المال الذي معه ليس له. واختلاف الدين, يبقى رق وقتل واختلاف الدين, فلا يرث مسلم الكافر ولا كافر مسلم, لحديث أسامة بن زيد مرفوع لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هنا الأب كان كافرا والابن مسلم, والعكس في ذلك الابن مسلم والأب كان كافرا, يبقى على ذلك لا يرث أحدهما الآخر, لا يرث الابن أباه ولا الأب ابنه. طيب هيجي بعد كده يقول لنا الوارثون من الرجال, مين يرث من الرجال؟ الوارثون من الرجال لكن هم عشرة زي ما أنت عندك هنا, ومهم حفظ هذه الأشياء. الوارثون من الرجال تحفظ أن عددهم كم؟ واحد عشر. الوارثون من الرجال عشر, أسماؤهم معروفة مشتهرة, الابن وابن الابن مهما نزل, والأب والجد له وإن علا, والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن, وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فافهم أو فاسمع مقالا ليس بالمكذب, والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه, والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة ذكور هؤلاء. عندنا عشرة مهمة جدا تبقى عارف مين اللي بيرث من الرجال, يبقى هنا عشرة يرثون من الرجال. تنظر هتلاقي الترتيب ترتيب منطقي, وإلا بعضهم مقدم على بعض ماشي به. هنا اللي حيرثه مين؟ الابن وابن الابن مهما نزل, يبقى محضي النزول من فوق الأصول, الأب والجد له, يعني الجد عن طريق مين؟ مش الأم, الجد عن طريق الأب, يبقى هنا والأب والجد له وإن على. طيب مين بعد كده هيبقى قريب منه؟ الأخ من أي الجهات, أي جهات الأخ هيبقى؟ شقيق أو لأب أو لأم, مش كده؟ يبقى هنا ثلاث جهات, ثلاث جهات بتاعت الأخوة. يبقى الأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن, طيب بعد الأخ هيبقى مين؟ ابنه، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يبقى ابن الأخ لأب، يبقى ابن الأخ الشقيق من باب أول، مش كده؟ يبقى ابن الأخ. ودايما كلمة لأب الشقيق لأم لأقرب حاجة لها، أقرب حاجة لها. فما نقول ابن الأخ لأب يبقى هذا أخ لأب، عرفت؟ ما تقول ابن الأخ، اسعى على نفسك أنت، ابن أخويا أنا لأبي، يبقى هنا أخي لأبي، ابنه بقى. ابن الأخ الشقيق يعني أخي من أبي وأمي، ابنه، هذا الذي أقصده. ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق، يبقى هنا مين الشقيق دي عايدة على مين؟ على العم، يعني العم ده أخو أبي، شقيق أبي. ها؟ يبقى هنا دي بتلخبطك جدا وانت بتقعد تقرا كده، تبقى محتاس ابن العم الشقيق يعني لأخ تاني، ما تحتاس، هي أقرب واحد إليها العم هو الشقيق. شقيق مين؟ شقيق اسمه عم لأنه أخو أب، يبقى هو شقيق لهذا الأب، يبقى ابن عم شقيق لهذا الأب. طيب قلنا وابن الأخ المدلي، المدلي يدلي إليه بالأب يعني يصل إليه عن طريق الأب، فهمت يعني يدلي؟ ودي حتتكرر كثير وانت بتقراها او تسمعها، نقول هذا الاب وهذا الجد وهذا الاخ وهذا المتوفى. الاب مباشره هو الاب على طول، الاخ مش مباشر، الاخ يدلي الى هذا يعني يوصل له عن طريق مين؟ الاب. الجد يصل لهذا عن طريق مين؟ الأب. يبقى هذا يدلي إليه، يصل إليه عن طريق سبب من الأسباب اللي هو هذا. طيب والعم، يبقى بعد الأخ وبعد ابن الأخ هيجي لي مين؟ العم. وابن العم من أبيه، يبقى ابن العم من أم ما ينفعش، لأن العم هنا أخ الأب من أم ما ينفعش، يبقى ابن العم، العم الشقيق أو ابن العم لأب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة ذكور هؤلاء كم واحد؟ 10، هؤلاء الوارثون من الرجال. المجمع على توريثهم من الذكور هؤلاء، أهو لا حيزل. نحن لسه إلى هم دول بس بصورة تانية، ولو الابن وبعد الابن هيبقى ابنه، يبقى هنا الابن المباشر اللي حنسميه ابنا صلبيا. ابنا ايه؟ صلبي، الابن الصلبي، ابنك من صلبك على طول، يبقى اللي يليه هذا ابن 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 الاحفاد بقى، يبقى هنا في ابن صلبي وابن اخر اللي هو يلي هذا، هؤلاء فروعه. الابن وابن الابن، الاب والجد مجمع على توريثهم، مش شرط يورثوا مع بعض كلهم، ولكنه ان هذا يرث في حاله من الاحوال او في كل حاله من الأحوال. يعني الابن هيرث في كل الاحوال الا اذا ولد مانع من الموانع الثلاثه اللي ذكرناها، رق وقتل واختلاف دين. يبقى الاب والجد، ومعلوم طبعا اذا وجد الاب الجد مش هيورث ولا يورث معاه، اذا وجد الابن ابن الابن مش هيورث، صحيح؟ طيب بعد كده هيقول لنا الاخ، ان الاخ من اي الجهات. طيب لا بعد كده ابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ لا من الأم اللي هو هيبقى ابن أخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب. طيب بعدها العم، وبعد العم ابن العم، طبعا إذا وجد العم يبقى يسقط ابن العم وأبناء العمام كلهم هيسقطهم العم. هنا مش هنقول بقى ده ابن عم من الناحية دي وابن عم من الناحية دي، لا في عم مولود العم هذا أقرب الميت، لأنه عصبة، فالعصبة أقرب العصبة هو اللي بيشيل بياخد المال كله. الزوج، الزوج صاحب فرض عمره ما هيبقى له حاجة تانية غير الفرض إلا إذا كان عصبة، إذا كان ابن عم الزوجة مثلا. المعتق، المعتق ذو الولاء، أعتق العبد وبعدين العبد صار حرا صار له مال وبعدين تزوج ما عندوش أولاد ما فيش إلا زوجة فقط، يبقى إذا مات هذا العبد الزوجة حتورث منه إيه؟ الربع، والباقي حياخده المعتق. لا شوفوا اللي حضر معايا قبل كده ما يعرفش ما يقولش، خلوا الإخوة الجداد علشان يتعلموا، ما تقطعوش على اللي حضر معايا قبل كده ودرس اتخرج من المعهد، ما يقولش، سيبوا الجداد هم اللي يقولوا عشان يتعلموا اللي يقولوا. طيب الوارثات من النساء، قلنا الوارثون من الرجال كانوا كام؟ 10، حاولوا تدور الإخوة الجداد علشان ما تنامش. العلم علم جميل جدا، بس انت استشعر يعني بجمال العلم وانه من الحاجات المهمة. وعلم الرياضيات، علم يعني علوم الرياضيات اظن كلكم بتحبوها اظن كده، الله اعلم. فيعني اذا حبيت العلم ده يعني تمشي فيه كويس. كان بعض اخواننا خريجي المعهد يدخل امتحانات في الازهر وامتحانات في المعاهد الاوقاف، وبعدين في المواريث يديهم مسائل المواريث يحلها باللي هو درسه هنا، فكانوا يتعجبوا هناك يحلها ازاي، مين علمك هذه الاشياء؟ فتعلموا، تعلموا علم من العلوم المفقوده اللي كتير ما بيحاولش يتعلمه ولا حاول يعرفه. لا يمكن يتخرج وهو ما يعرفش الحاجه في العلم ده، فاتعلمه تعرف. الوارثات من النساء كام؟ 7. وهنا الابيات الفتكه الطويله او ابيات النساء قليله، او هم 7. الوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه والاخت، بس 7. يبقى هنا 7 اللي يرثن من النساء، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. نشوفها كده. الوارثات والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذه المجمع على توريثهم من الإناث، المجمع على توريثهن من الإناث، البنت، بنت الابن، الأم، الزوجة، الجدة، المعتقة، الأخت من أي الجهات كانت. دول المجموعة، ومش شرط ان هم يورثوا مع بعض، ممكن البنت مع بنت البنت تورث، لكن الابن مع ابن الابن ما يورث، الابن الابن ما يورث مع الابن، ان الابن عصب اقرب ياخذ الكل، البنت تاخذ النص صاحبة فرض، بنت الابن بنت الابن تدخل معها وتاخذ السدس تكملة الثلثين، وحيجي الكلام عليها. الام والزوجة يورثوا مع بعض، ما لهاش علاقة دي بدي. الجدة ما تورث مع الام لكن تورث مع الزوجة. المعتقة تأخذ بعد هؤلاء. الأخت ترث مع ولود الأم لكن لا ترث مع ولود الأب، هنا الأخت ترث مع ولود البنت، ترث إذا كان بنات ونسموها العصبة مع الغير، إذا كانت بنت واحدة أخت واحدة البنت هتأخذ النصف والأخت هتأخذ الباقي تعصيبا على ما سنذكر بعد ذلك. طيب يبقى احنا قلنا المجمع على توريثهم من الذكور كم واحد؟ 10. الوارثون من الرجال 10، الوارثات من النساء 7. طيب يقول لك الوارث رجال ولا نساء هو واحد من 3 أقسام، 3. إيه الأقسام؟ إما يكون صاحب فرض، وإما صاحب تعصيب، وإما رحم. ما في جد كده، ونقول هذا فرض. يعني يورث الفرض، الفروض إلا ربنا ذكرها في كتاب، يورث نص يورث ربع يورث. عصبة يعني بيأخذ الباقي أو بيأخذ كل المال إذا كانش فيه أصحاب فروض موجودين. الرحم الأقرباء لا من جهة الذكور، مش من جهة الذكور، يبقى من جهة النساء، من جهة الحريم. يعني يبقى الوارث صاحب فرض أو صاحب عصبة أو كان رحيما. عرفتوا الثلاثة؟ صاحب فرض اللي هو إيه؟ له فرض مقدر في كتاب الله عز وجل، فرض مقدر في كتاب. هو كم فرض مقدر في كتاب الله؟ كم؟ 6 فروض، مش كده؟ وحنشوفها بعد كده. صاحب عصبة، عصبة مين صاحب العصبة؟ الإنسان اللي بيرث الباقي بعد أصحاب الفروض والأرزاق، أو اللي بيرث الجميع إذا لم يوجد صاحب فرض، إذا لم يوجد، اسمه عصبة، مأخوذ من العصب، العصب اللي هو العضل، اللحم، العضل اللي بيحيط حوالين العظام يربطها ببعضها، هذا العصب. ورحم، رحم يعني إنسان قريب للنساء، قريب من عن طريق النساء مش من طريق الذكور، زي الأخ لأم مثلا. آيات المواريث. وإن كان الأخ الأم صاحب فرض في حالة في أحوال الآيات مهمة، حفظ الأبيات مهمة، حفظ الآيات وحفظ الأبيات بتاعت المواريث. حفظ الآيات عندنا في المواريث من أول قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مش ممكن تتكلم في المواريث وانت مش حافظ آية المواريث، لازم حفظ آيات المواريث، الآيتين اللي في أول سورة النساء والآية اللي في آخر سورة النساء. يبقى هنا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أي أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وبعد الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية الأخيرة بقى اللي هي إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس هو وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كويس. طيب يبقى هنا عندنا الآيات بتاعة المواريث لابد من حفظها عشان نعرف نفرق بين حاجة وبين حاجة، والفرائض امتى ياخد كذا وامتى ما ياخدش كذا، الحد بيكون في ايه هنعرف عن طريق حفظنا لهذه الآيات. يبقى دي الآيات بتاعة المواريث كما ذكرنا، وآية الكلالة، وحقيقي شرح الحاجات دي بعد ذلك. الفروض قلنا صاحب الميراث يا اما يكون صاحب فرض يا اما تعصيب يا اما راحم. طيب الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل قلنا أن كم واحد؟ ستة فروض. الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة فروض. نبتدي كده بإيه؟ أعلاها والأقل، وأعلاها والأقل. يبقى أعلى حاجة هنلاقي التلتين، والناحية التانية هنلاقي مش كده؟ هات بقى أنصف هذه الأشياء، تلتين، تلت، سدس، نصف، ربع، ثمن، بس إذا أنت عرفت تلتين والنصف هات أنصف هذه، تعرف الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. حيقول لنا في الرحبية واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرعي والثلثان وهما تمامه فاحفظ فكل حافظ إمامه، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. يبقى عرفنا الفرائض اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه اللي هي الثلثان والثلث والسدس، النصف والربع والثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. طيب حيجي برضو لنا الفروض المقدرة كيف تقسم على الناس. يقول لنا إجمالا فرض النصف كم واحد حياخده، فرض الربع كم واحد حياخده، فرض التلتين كم واحد حياخده إجمالا، وبعدين تاخدها على التفصيل. يبقى هنا في عندي النصف الفروض بتاعته خمسة، أو الخمسة اللي حياخدوه، الربع كم واحد حياخدوه لك اتنين اللي حياخدوا الربع، السمن كم واحد هياخد السمن، هي واحدة بس اللي هتاخد السمن. طيب التلتين كم واحد هياخد التلتين، أربعة، الثلث كم واحد ياخده اثنين، السدس كم سبعة ياخده. يبقى هذه الفروض اللي مقدرة والأعداد اللي بياخدوها، النصف الربع السمن الثلثان الثلث السدس. النصف خمسة بياخدوها، الربع اثنين بياخدوها، الثمن واحد اللي بياخدوها أو واحدة بتاخده، الثلثان أربعة، الثلث اثنين، السدس سبعة. سبعة الترتيب ده يجي يقول لك في علم يسموه حساب الجمل، عارفين حساب الجمل؟ لحساب الايه، ارقام الحروف، الحرف بكام، الحرف قصاده كام، لك الالف بواحد، البه باثنين، اللي مش عارف ايه بكام، ده الايه، ابجد هوس حطي كلام صعف الصخر قارشت سخز ظاغش، يقسم لك اللي هنا الالف، هنا حرف ابجد الف تساوي واحد. طبعا علما ملوش فايدة بالنسبة لنا كثيرة قوي إلا في النقطة دي بس، غير كده ملوش أي فايدة عندنا. لكن اليهود خدوا العلم ده وابتدوا أنه يقوموا بخرافات كثيرة جدا فيه، ويحاولوا يحسبوا منه أن العمر الأمة هتبقى تعيش قد إيه، وتعمل كلام عن الغيب كله كذب في كذب، فمناش داخل بهذه الأشياء. لما بيفيدنا في حفظ بعض الأشياء في معلومات الشعرية، أحيانا تلاقي الشاعر وهو بيكتب القصيدة والآخر يأرخها تأريخها كذا، ويروح حاطط لك كلمتين، لو انت بتعرف هذا العلم هتعرف ان دي شهر كذا سنة كذا من اللي ذكروا هذا الشعر. فهنا يقول لك النصف خمسة، الخمسة دي بتساوي من الحروف حرف ايه اللي بيساوي خمسة؟ يقول لك الهاء، اله هوز، الهاء بتساوي خمسة. طيب الربع بكام؟ اتنين. ايه الحرف اللي بيعبر عن الاتنين؟ يقول لك البه، البه. الثمن واحد بس يعبر عنه بحرف ايه؟ الالف. الثلثان اربعة حرف ايه؟ الدال. الثلث اتنين اللي هو حرف الباء. الثلث سبعة اللي هو حرف ايه؟ ازاي. ازاي حط الحروف دي ورا بعض كده وراح مكلم الف انها كلمة، هيه به الف دال به زي، قال لك هبا دبز، هبا دبز كلمة ملهاش معنى، بس لما يقولها في شعر هتلاقي لها فايدة. لكن نظم ذوي نظم ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، وزنها كده. نظم ذوي الفروض أو من هذا الرجز، من الرجز اللي الرجز اللي عايز ايه يا اخي؟ طيب زعلك ليه انها مكرره؟ ما تفرقش بينهم، هي البيه هي البيه، هتكون ايه غير كده؟ ايه اللي هتفرق بينهم؟ هما اتنين فرضين اصلا، فواحد بياخد اتنين والتاني بياخدوا اتنين، هتفرق في ايه؟ اختصارهم. طيب هنا قال نظم ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، يبقى انت كده هبا دبز، ه ب الف دال ب زي، عرفت؟ ه تساوي خمسة. انت هتقسمها هتقول عندي نص وربع وثمن، ثلثين، ثلث، سدس، امشي على الترتيب ده، حط قصادها ايه؟ ه ب الف دال ب زي، هبا دبز. ايه بقى هنيجي نقول؟ اول حاجه فرض النصف هياخدوا حرف اله خمسه، فرض الربع هياخدوا حرف الب اتنين، ثم هياخدوا حرف الالف واحد، التلتين هياخدوا حرف الدال اربعة، حرف الب هياخدوا الثلث او الثلث هياخد الب اتنين، الثلث هياخدوا حرف ازاي. حفظتها حفظتها ما حفظتهاش مش مهم، مش ما هيش مش من الحاجات المعضلة، ولكن بتسهل عليك، تسهل عليك وانت لو تحافظ البيت كده، تيجي في الامتحان تروح جاي حاطط البيت قدامك هبا دبس، وتحط نص ربع ثمن ثلثين ثلث سدس، وتقسم دي على دي هيطلع لك الفرائض. أصحاب هذه الفروض عشرة، اللي بياخدوا الفروض اللي هي كم فرض؟ كم فرض؟ ستة. ستة هياخدوها كم؟ مين هياخدها بقى؟ يقول لك الزوج والزوجة، الأب والأم، البنت بنت الابن، الجد الجدة، الأخت مطلقا، الأخ من الأم. بدول أصحاب الفروض، أصحاب الفروض هؤلاء، يعني اللي لهم فرض مقدر. الزوج بياخد إيه فرضه؟ ممكن ياخد نص، ممكن ياخد الربع حسب في ولاد ولا ما فيش. الزوجة بتاخد ايه؟ اما الربع واما السمن، البنت بتاخد النصف او 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 ايه؟ ما فيش او، هو النصف هتاخد ايه؟ او في فرض تاني غير كده؟ انت عايز تقول بقى ذكور يعني؟ ما فيش فرض. فين الفرض؟ في فرض مقدر؟ ما فيش فرض، ده هنا تعصيب. راس بالعصر، ما نتكلمش على العصر، كان الفرض. يبقى البنت فرضها النصف، معاها بقى حد تاني، بنت تانية، يبقى في التلتين. يبقى هنا هقول في البنتين، كلام عن البنتين. يبقى هنا البنت لها النصف، بنتين لهما السلسان. بنت الابن لها فرض؟ اذا ما كانش في بنت، ما فيش في اولاد صلبيون، يبقى بنت الابن هتاخد ايه؟ النصف. اذا كان بنت ابن الجد هياخد السدس، الا لو في اب هيتحايل، مش هياخد حاجة. الجد هتاخد السدس برضو، الا اذا وجد ام، ثم في ام يبقى الجدة مش هتاخد. الاخت مطلقة، الاخت مطلقة، يبقى الاخت صاحبة فرض، الاخت لها النصف. اذا كانت اختا شقيقة كانت اختا لاب، ده في الكلام ان كانت وحدها. اذا كان اختين او تلتين يبقى اصحاب فرض. اذا كان اخوه اخوات، اذا كان اخوات برضه هو التلتين اصحاب فرض، يبقى الاخت مطلقه سواء كان وحدها ولا معها اخوات. اذا كانت اختا لام هيبقى لها السدس، اذا كانت اختا لام لها السدس. الاخ من الام نفسه زي الاخت، من اللي هي الاخت مطلقا والاخت من الام، والاخ من الام كذلك مش. نعم، ما قلناش الأب والأم؟ شوفوا كده، شوفوا كده، ثلاثة أربعة. يعني عايز الأب ياخد السدس والأم ياخد السدس كده يعني؟ ماشي، قول كده ماشي. القول إخوة، ما نيجي في إخوة نقول هذا أخ شقيق، هذا أخ لأب، هذا أخ إيه لأم. أحيانا يعبر عنها بحاجة تانية، بحاجة تانية، هي نفس الشيء. فيقول لك الأخ الأبوين، يعني من نفس العين، من نفس الأب ونفس الأم، يقول لك هذا أخ عين أو إخوة أعيان، أعيان أعيان بني الأب، من عين واحدة، من عين واحدة. يبقى هنا بنو الأعيان الإخوة الأشقاء، أشقاء أو إخوة لأبوين. الإخوة لأب، أخ لأب، يبقى هنا هذا الأب واحد بس النساء متفرقات، سموهم بنو العلات، بنو العلات، لأن أم هذا علة لأم هذا، يعني ضرة، ضرة، وسميت الضرة من المضرة، مش ضرة، اسمها إيه؟ ضرة بالفتح، ضرة مأخوذة من المضرة، لأن العادة في النساء أن تضر الواحدة الثانية، الضرائر، فسميت علة، يعني ضرة، كل واحدة تضر الأخرى. وبنو علات لأنه ينهل ويعل، علل بعد نهل، يعني ينهل يشرب مية وبعدين مرة تانية يشرب ثانية، هنا يتزوج الأول كأنه نهل وبعدين عل تزوج المرة الثانية. بنو العلات وهم بنو الضرائر. بعد كده الإخوة لأم هيسموهم الأخياف، الأخياف ليه؟ لأن الأم واحدة بس الآباء اختلطوا، يبقى اختلط على المرأة هذا الأب وهذا الأب، كده دخل عليها وبعدين طلقها وبعد جوز الثاني أخلاط، فهؤلاء سمبانوا الأخياف، من الأخياف معنى الأخلاط. يبقى إخوة لأبوين هم أعيان، إخوة لأب لهم بنوا العلات أو الضرائر، إخوة لأم لهم بنوا الأخياف أو الأخلاط. لما هنحل المسائل بتاعة المواريث حقيقي، احنا بنحاول نحسب اي حسبة، نقول انسان توفي مثلا وترك بنتا وابنا، بنت وابن، ولما يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى هنقول بنت وابن، البنت تاخد ايه والابن هياخد ايه، يبقى هنقسم الميراث ثلث ثلثين، مش كده؟ فاقول البنت هتاخد واحد، مش كده، والابن هياخد اثنين، المجموع كام؟ ثلاثة. يبقى هقسم الميراث، هقول هقسم الميراث على ثلاثة، ودي للبنت واحدا، ودي للابن اثنين. يبقى هنا الأنصبة اللي هي الواحد والاثنين، هذه الأنصبة اللي بياخدوا، يبقى دي خدت واحد وخدت اثنين. العامل أو الجملة الميراث كانت ثلاثة، مش كده؟ هل ثلاثة دي لازم يسيب ثلاثة جنيه مثلا؟ هيسيب اللي يسيب، هنقسم اللي سابه كله على هذه، بهذه نسبة، هذه نسبة. يبقى بنقول انه المتوفى هيقسم ماله اثلاثا، ودي 1/3 للبنت، 2/3 للابن، يبقى جملة المال كله خليته كام؟ 3. كأني أخرجت هذا إلى هذه الثلاثة، يقول لك المخرج 3، يقول لك مخرج المسألة كام؟ يبقى اللي بتتحل منها المسألة كام اللي هطلع النسب بناء عليه، 3 دي هطلع منها 1 هطلع 2 بقى 3 و3، ده بسميه مخرج المسألة، أو تسميه رأس المسألة، أو تسميه العامل المشترك الأصغر اللي يكون بينهم، يعني أصغر عامل مشترك تطلع منه المسألة صحيحة، ده اسمه إيه؟ المخرج، وجمعه مخارج. ونرسم شباك الوراثة وبعدين بنحطه فوق كده ونقول هنا مخرج المسألة. يبقى المخرج هو عبارة عن عامل مشترك بين الأعداد اللي موجود. مثلا أجي في مسألة أقول زوجة مثلا توفي إنسان وترك زوجة وترك بنتا وترك أبا، ترك زوجة وترك بنتا، الزوجة هنا في فرع وارث للمتوفى ولا ما فيش؟ يبقى الزوجة هتاخد ايه؟ هتاخد التم. ترك بنتا، البنت هتاخد ايه؟ النصف. ترك أبا هياخد السدس والباقي تعصيب لو فضلوا حاجة. اجي هنا لاقي الأنصباء اللي موجودة عندي، عندي تم وعندي نصف وعندي سدس وباقي، مش كده؟ طيب تم ونصف وسدس، هذه ايه العامل اللي يجمعهم كلهم؟ ده اللي بيسميه المخرج، اللي هو اللي انت قلته كام؟ 24. 24 ماشي. طب هنا هيجي ازاي ال 24؟ انت عندي تم وعندي نص، 2 داخله في 8، يبقى 8 تغني على 2 دي، مش كده؟ عندي سدس، السدس يعني 6، وهنا 8، 8 و6، ايه العامل المشترك اللي ينفع الاثنين يكونوا جزءا منه؟ هنا نظرنا اضربهم في بعض يطلع لي العامل المشترك الاكبر بينهم 6 8 48، او ايه اللي خلينا اروح الكبير اجي على اصغر عامل مشترك يكون بينهم، اقول بين ال6 وال8 ينفع نختصرهم الاثنين ولا ما ينفعش نختصرهم؟ ايه العامل المشترك اللي ممكن اقسمهم عليه؟ 2، او بتعبير اخر اقول ينفع اضربهم في نص، مش كده؟ يقوم يقول لك الستة والثمانية بينهما توافق بالنصف، بينهما توافق بإيه؟ يعني يقبلوا اثنين يتضربوا في نص يطلع لنا عدد صحيح. الثمانية يتضرب في نص يطلع كام؟ 4. الستة يتضرب في نص يطلع كام؟ 3. يقوم يقول لك طالما بينهما توافق بعدد بالنصف بالتلت حسب ما يكون التوافق ده، اقسم واحدة أو يضرب واحدة في نصف ده والناتج يضربه في التاني. يبقى هنا كان عندي تم وسدس، اجي على الثمانية اقول بين الثمانية وبين الستة توافق في ايه؟ بالنصف. اضرب واحد في نص يطلع كام؟ 8 في نص باربعة. اضرب الاربعة في الستة بحالها بكام؟ باربعة. شيء ادي المخرج لك منه. يبقى هنا المخرج ده من هذه الصورة. يبقى المخرج هو العامل المشترك الاصغر اللي كنا بندرسه زمان في الحساب اللي هو التحليل، فاكرين التحليل الحسابي اللي كنا بنعمله فيه؟ يقول لك مثلا لو عندي 8 وعندي 6 وعندي 2 واحاول ان انا اجيب العامل المشترك اقل عامل مشترك اللي كلهم يدخلوا تحته، وبيجي ازاي؟ يقول لك حلل هذه، حلل بص يتقسم على كام لغايه ما توحد في الاخر واحد 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 يطلع لك فيه 8 و6 و2 يقبلوا اسم على الاثنين، قسمت على الاثنين دي طلعت 4 دي طلعت 3 دي طلع 1، وبعد كده اقسم ثاني على الاثنين اللي تطلع 2 والثلاثة ما نفعتش الواحد زي ما هي، اقسم تاني على 2 طلع 1 والثلاثة زي ما هي. طيب اجي هنا اقسم على 3 بس بقى كل واحد، هنيجي نشوف المجموعة هنا عندي 2 و2 و2 و3 لو ضربتهم في بعض يطلعوا كام؟ 2 في 2 ب 4، 2 ب 8 في 3 ب 24. هذه صورة الايه؟ العامل المشترك الأصغر. طبعا أنا بقولها وكثير منكم عارفينها، بس بقى الإشكال بعد كده وأنا بشرح المسائل وتكبر المسائل وهيطلع لي الأذكياء منكم هيقول لي جدي منين؟ أنا بشرحهم دلوقتي أهو، ها علشان إخواننا يبقى إيه ما تنامليش النهارده وتيجي يومها تقول لي دي جت منين وأعيد لك الحواديت من الأول، في كل حتة درس فيها موريس تطلع لي الحدوتة دي، بعد ما ندخل بقى في مسائل الكبيرة بتاعتها يطلع واحد يقول لك جبت دي منين؟ العامل المشترك، مين مش فاهم العامل المشترك يجي إزاي؟ كلكم فاهمين؟ ها؟ أيوه إيه اللي مش فاهمه يا شيخ؟ مش فاهمه؟ طيب، نقول في نصف وسدس وتم، عايز اجيب العدد اقل عدد ينفع ان يتقسموا عليه كلهم من غير ما يطلع كسور، بجيبه ازاي؟ بعمل نظرية التحليل دي او الطريقة اللي انا قلتها لك في الاول. فرضنا ان 6 و8 ايه العامل المشترك اللي بينهم اللي ينفعه الاثنين يكونوا جزءا منه من غير ما يكون فيه كسور؟ هنقول لو ضربت 6 و8 طلع لي 48. 48 تنفع الاسم على 6 وتنفع الاسم على 8، مش كده؟ طيب انا مش عايز اكبر عدد، عايز اقل عدد، اجيبه ازاي؟ اقول لي هتيجي 6 و8 اشوف الاثنين ايه الحاجه اللي الاثنين يقبلوا الاسم عليها. 6 و8 لو تقسموا على كم يطلع عدد صحيح؟ على الاثنين؟ ما ينفعش 3؟ ما ينفعش 4؟ ما ينفعش، هي بس الاثنين. يبقى اقسم واحده منهم على الاثنين واضرب الناتج في الثانيه. عرفت؟ اقسم 6 على 2 يطلع كام؟ 3. اضرب 3 في 8 بكام؟ يبقى هو ده العامل المشترك اللي هو المخرج بتاع المسألة. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة اللي انت شايفها قدامك اللي كنا بندرسها في سنة 4 ابتدائي، فاكر؟ كان يقولك تحليل الحساب، يتحللها ازاي بتاع، تروح حاطط الاثنين جنبها 6 جنبها 8، ده لو مسألة فيها نص وسدس وتمن، حطيتهم كده عشان تشوف ايه اللي العامل المشترك، اقل عاد عامل مشترك ينفع ان هم يكونوا جزءا منهم. حطيت الاثنين وحطيت 6 وحطيت 8، وبعدين نظرت ايه الثلاثة يقبلوا الاسم عليه، قلت الاثنين اللي هي في جنب دي، مش كده؟ قسمت على الاثنين، هل اتحلت وخلصت؟ لازم يطلع في النهاية ان هي ايه؟ 1 وحايد تحت خالص. فهنا قسمت على الاثنين طلع لي 4 و3 و1. اقسم تاني على الاثنين طلع لي 2 و3، ما فيش هتطلع كسر، سبتها 3 زي ما هي، والواحد خلاص انتهت. طيب اقسم تاني على الاثنين عشان اضيع الاثنين دي، بقى 1 وفي 3 و1، فاضل الاسم على كام؟ اقسم على 3 عشان يبقى 1، ها خلاص بقى كل واحد تحته. اما اجي اشوف 2 تحتها 2 تحتها 2 تحتها 3، بضربهم في بعض، اضربهم يطلعوا كام؟ 4. هو ده العامل المشترك اللي احنا نوصله. وضحت؟ مين تاني مش واضحة عنده؟ طيب العلاقة بين الأعداد اللي هي يقول فلان ياخد النص، فلان ياخد الربع، فلان ياخد التمن، هتلاقي في الكتب بتاع الفقه مش هيقعد يشرح لك الكلام ده، هو فاهم ان انت فاهم، فبيدي على طول في المسألة يقول لك بين الاثنين والاثنين توافق، بين مش عارف ايه وايه تماثل، بين ايه وايه تداخل، بين ايه وايه يقوم انت مش عارف ايه توافق وايه تماثل وايه تداخل وايه. هنا نشرح لك من اول. زيك العلم دايما يا جماعه، درس العلم ما ينفعش تنط عليه على طول، زي بعض الجهله من طلبه العلم لسه مش عارف حاجه خالص يقول لك انا بقرا في المغني، بقعد بذاكر في المغني. مغني ايه اللي هتقرا فيه؟ يقول لك بنقرا مش عارف المحلل ابن حزم، بنقرا هنا. ايوه هتقرا لك في اوله في الكلام في الصلاه، وبعدين تدخل بقى هتحتاز بعد كده لما تدخل في المسائل دي، وخاصه اذا كانت المساله مكتوبه غلط هتبقى انيل واني، تيجي في المغني وتقعد تتعب نفسك في حل ما هي مكتوبه غلط اصلا في الكتاب، تيجي ليه؟ لانك انت اصلا ما انتش عارف انت بتحل ازاي المسائل، انت هجمت عليها. لذلك تبتدي في المواريث بكتاب سهل في المواريث، حد يعلمك. ان حد يعلمك ده هيوفر عليك وقت طويل جدا في انك تقعد تفكر في المساله تتحل ازاي، تحاول تشوف اللوغاريتمات بتاعه المساله، التوافق اللي هو بيقصده يقصد ايه، بينهما توافق بالنصف. يعني ايه توافق بالنصف؟ لما انت خدتها هنا ببساطه معناه ان الاثنين ينفعوا يتقسموا على 2، يبقى في 8 وفي 6، بينهما توافق بالنصف، يعني دي موافقه لدي ان تنفع الاسم على 2، ادي التوافق بالنصف. او بتعبير اخر ينفع الضرب في نص، عشان تضرب واحده منهم في نص والناتج تضربه في الثانيه. هو مش هيقول لك كده في الكتاب، هيقول لك بينهما توافق بالنصف المخرج كسر. انت بقى جات لك منين المخرج دي؟ باللي انت درسته في هذا الكلام. العلاقه بين الاعداد، اما يبقى عندي واحد هياخد نص والثاني ياخد نص، زي مثلا نقول انسان توفي وترك بنتا وزوجه، ترك بنتا وزوجه، البنت خدت ايه؟ النصف، ده الفرض بتاعها. انا قلت زوجه، اسف، واختا، ترك بنتا واختا، الاخت هتاخد النص الباقي، بس مش فرض، ده هو الباقي لانها عصبه مع الغير، نص ونص. يبقى هنا بنقول ده زي ده، يبقى دي مع دي سميها تماثل، متماثلان. انت مش محتاج تعرفها في مسألة زي دي كده، نقول واحد توفي او المرأة توفيت وتركت بنتا وتركت ابا وتركت مش عارف ايه، اما تبقى مسألة صغيرة مش محتاج تقول تماثل لانه فيش حاجة متكررة. لكن لما يتكرر بقى ده بياخد السدس، وياخد السدس وامر التماثل يغني واحد من الاثنين. يبقى في حالة التماثل باخد واحدة بس من الاثنين عشان اعمل عام مشترك بتاعه. طيب تلت وربع، واحد هياخد تلت واحد هياخد ربع، ثلاثة واربعة هنا في يقبلوا الاسم على حاجة الاثنين، يقول هنا بينهما ايه؟ تباين، متباينين بعاد عن بعض، هذا بينهما تباين. تم تجيلي مسألة فيها تباين بضربها ببعضها، بضرب دي فيه هنا احفظها على ذلك، يقول لك هنا ده ثلاثة وهنا اربعة، ما فيش حاجة تعمل الا اضرب الاثنين عشان طلع المخرج من كام؟ من 12، اجيب المخرج بتاعهم من 12، يبقى هنا ده بينهما تباين. طيب اذا كان 2 و4 واحد نصف واحد ربع، يبقى هنا نقول 2 و4 واحده داخله في ثانيه ولا لا؟ يبقى بستغنى بواحده بس، بستغنى بالاثنين ولا بالاربعه؟ بالاربعه، باخد الكبرى منها واخليها هي المخرج بتاعي من 4. طيب الباقي 4 و6 ربع وسدس مثلا، يبقى اقول الربع والسدس ايه العامل المشترك اللي مع الاثنين؟ 12 ولا 24؟ 12. ليه؟ لان 24 تنفع بس هكبر المساله وارجع اختصرها في النهايه. لا ده انا عايز بالجنيه ما اختصرش حاجه، يبقى اجيب اقل عامل مشترك ينفع الاثنين يخرجوا منه، يبقى هذا مخرج الاثنين دول اللي هو 4 و6. هجيبها ازاي؟ هنقوله الاربعة والستة بينهما توافق بايه؟ بالنصف. ليه توافق بالنصف؟ يقبلان القسمة على اثنين، بينهما توافق بالنصف. هضرب واحدة في نص يبقى الاربعة في نص باثنين، واضرب الناتج في الثاني اللي هو ستة يطلع 12. نسمع الأذان. ده مثال لبيان المخرج، ايه مخرج بتحط فين؟ في رسم شباك الوراثة، ادي الاب وأم وابن، المسائل بتحط بالصورة دي. واحنا بنكتب أي مسألة يعني دايما اللي بيحاول يحل مسائل وهو ما تعودش قبل كده يشبك الوراثة بيقوم يكتبها بمحتار، يكتبها بالطول، يكتبها بالعرض، يكتبها ازاي المسألة، يحطها مسألة تحط كده رأسية، يحط الأب أم ابن تحت بعض، وبعدين ما تشغلش أي مكان إلا بالحاجة بتاعته بحيث تمشي على قاعدة على طول. الاب اما اقول فرضه هيكون قد ايه الاب، ده تدريب بس، تدريب ان احنا نعرف ازاي بنرسم شباك الوراثه، ازاي بنحل المساله. هنا عايزين نعرف المخرج بيتحط فين، المخرج ده بتعمل ازاي. الاب بيورث ايه؟ الاب يورث، طيب يبقى هنا الاب سدس، الام هتاخد السدس، بيتحط جنب الاب على طول. هنا الناحيه اليمنى زي ما انت قدامك كده في الصوره، تحط سدس وتكتب فرضا او فيه، يعني معنى ان هذه فرض في كتاب الله عز وجل ياخد السدس. هنا ليه بتكتب فرضا؟ عشان تميز بين ان واحد يكون بياخد تعصيب، ان واحد يكون ايه محدود، واحد ملوش حاجه. الام بتاخد السدس برضه فرضا، يبقى عندي الاب وادي الام. طيب الابن هياخد ايه؟ ياخد الباقي تعصيبا، ياخد الباقي تعصيبا، فبتكتب الباقي تعصيبا او الباقي بتكتب به عين، باقي تعصيب او باء وعين معنى تعصيب. سدس وسدس، الحاجات كانت مكتوبه بالانجليزي فاما اتقلبت بالعربي فبقت ايه السدس مكتوبه كانها 6 على 1، بس طبعا فاهمين ده سدس يعني عارفين ده سدس، المفروض واحد مكان 6 بس لما قلبت من انجليزي لعربي عملت كده. يبقى هنا قلنا في سدس وفي سدس بينهما ايه؟ متماثلان، يبقى دي ودي متماثلين زي دي، والباقي تعصيبا يبقى هياخد اللي هيبقى منهم، هياخده. يبقى مسالتي مخرجها من كام؟ من 6. في اشكال لو خليت المخرج من 6 فين احط المخرج ده؟ بحطه في الخانه بتاعته، ادي الخانه بتاعت المخرج. يبقى هنا الخانه بتاعت المخارج، ما تحطش حاجه تانية فيها في هذا المكان، ما تحطش الفرائض ناحيه الشمال، لا هي بتبقى ناحيه اليمين، الفروض سدس ونص ومش عارف ايه بيبقى ناحيه اليمين. المخرج من 6 قلنا الاب اما يحط بقى نصيبه من 6 دي هياخد كام؟ 1. فين يتحط؟ جنبه بقى في ناحيه الشمال هنا، الاب هياخد 1 من 6. الام هتاخد السدس كام؟ واحد بين ستة، الابن هياخد الباقي تعصيبا، يبقى هنا وزعنا اثنين على الأب والأم، يتفضل من ستة كام؟ أربعة، يبقى نحطه الأربعة تحته كده. ده الإبيان المخرج عملنا ازاي، فين المكان بتاعه لما يتحط فيها. طيب هيقول لنا فرض الأول بقى اللي هيتكلم عنه، النصف. النصف قلنا كام اللي بياخده النص؟ خمسة، اللي هي قلنا هبا ده بس، عرفتم هبا اللي هي أب جد ها، الهاء الخامسة، حرف الخامس. يبقى اللي هياخد فرض النصف كام؟ خمسة. أما نفتكر كلمة هبا دبز وقسمنا قلنا نص وربع وتمن تلتين وتلت وسدس، هنا كان أول واحد فيهم اللي هو فرض النصف اللي بياخده حرف الهاء خمس أفراد. نشوفه هنحفظ في المتن بتاعنا، يقول لنا النصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. أما يقول لنا فرض خمسة أفراد، يجوز تقول الزوج ويجوز تقول إيه؟ الزوج والأنثى. ليه يجوز دي ودي؟ الزوج على الابتداء والخبر، وهم الزوج والأنثى من الأولاد، أو على البدلية مما قبلها، كله جائز. الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. هذه كم واحدة دول؟ الزوج والأنثى من الأولاد، الأولاد الصلبيين يعني، من أولاد الصلب على طول. يبقى هنا البنت، بنت الابن يليها، دي نمرة ثلاثة، الأخت تليها، دي نمرة أربعة، الأخت من الأب. يبقى كأني أنا نظرت حلائي، الزوج بياخد النصف، البنت ومثلها بنت الابن عند فقدها، الأخت ومثلها الأخت التي من الأب عند عدم وجود الأولى، أو لأنها لو كانت معها تاخد السدس تكملة السدس. دول المجموعة اللي بيرسون النصف. نشوف المنار عندنا، لك النصف فرض خمسة، فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. فرض الزوج حيث لا فرع هو وارث للزوجة، أي ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن. واضحة لما نقول أو لما يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبقى هنا الزوجة هي المتوفاة الآن، إن لم يكن لها لهذه أو لهن الزوجات ولد. يبقى إذا كان الزوجة ما عندهاش ولد، ولد سواء من هذا الزوج اللي توفيت وتركته، أو من زوج قبل كده كانت متجوزة قبل كده، لعل الزوج الجديد ما خلفتش منه بس عندها عيال من الأولان، يبقى هنا الزوج هذا اللي توفيت عنه هياخد إيه؟ له الربع. الربع لأنه محجوب حدب نقصان بهؤلاء الأولاد، محجوب مع أنه مش ولاده هو، أولادها هي من واحد تاني، فهو بما حجبوه حدب نقصان. كذلك إذا ما عندهاش أولاد، لا ده عندها أحفاد، عندها أبناء، يبقى على ذلك الزوج برضو حيحجب حدب نقصان. يبقى فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، لا فرع وارث للزوجة، ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن. بنت الابن تقوم مقام البنت، لكن بنت البنت أو ابن البنت هذا رحم، ما هوش من أصحاب الفروض، ولا هو اللي حيحجب. يعني لو إن إنسان، نعم، لو إن المرأة توفيت وكان عندها أبناء، يبقى يحجبون الزوج حدب نقصان من النصف إلى الربع. لو إن عندها بنات أو أبناء بنات، هنا لا، دول مش داخلين في حكاية الحجب، لأن هؤلاء أرحام، اللي بيحجب يكونوا العصابة. ابن يعني ما فيش ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. تاني فرض أو تاني حاجة في من فروض النصف فرض البنت لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف. يقول ابن قدامة في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين. ثالث حاجة فرض بنت الابن، يبقى الفرض الأول كان فرض الزوج إذا لم يكن هناك أولاد ولا أولاد أبناء للمرأة. ثاني حاجة فرض البنت، ثالث حاجة بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور. وإن نزل أبوها بمحض إيه؟ الذكور. يعني نقول بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، لكن لو قلنا بنت بنت رحم، ابن بنت برضو رحم، ابن بنت ابن برضو رحم، يعني في طريق السلسلة في واحدة قطعت هذه السلسلة. يبقى فرض البنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مع عدم أولاد الصلب. عرفت الفرق بين ابن الابن والابن الصلبي؟ ابن الصلبي ابن مباشر، لا إجماع العلماء على ذلك، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن. رابع فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. أخت شقيق يعني إنسان توفي وترك أختا شقيقة، اللي هنسميها مسألة إيه؟ الكلالة. الكلالة فرض النصف في الكلالة، دي في أول النساء ولا في آخر النساء؟ في الآخر، في آخر النساء. يبقى فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. الخامس فرض الأخت للأبي مع عدم الأشقاء، مع عدم الأشقاء. يعني وجود الأخت الشقيقة يبقى هنا هتمنع الأخت من الأب من النصف، مش هتاخد نصف ولكن غايتها تاخد السدس تكملة السدسين. يبقى خامس حاجة فرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأبي بإجماع أهل العلم، يعني هي الآية الأخيرة من سورة النساء، هذه في الأخوات الشقيقات أو الأخوات من أب، لكن الكلالة اللي في أول سورة النساء هذه في الإيه؟ الإخوة والأخوات من أم، إخوة وأخوات لأم. قاله في المغني إن إجماع أهل العلم على إن الآية الأخيرة في النساء في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصب. يبقى هذا قيد، البنت تكون منفردة، لأن لو معها بنت أخرى حيبوا بنتين لهما الثلثان، الأخت معها أخت أخرى يبقى أختا لهما الثلثان. إحنا بنتكلم هنا عن فرض النصف، يبقى اللي يأخذ النصف لابد يكون بنتا واحدة أو بنت ابن واحدة برضه، أو أخت شقيقة أو أخت الأب تكون واحدة انفردنا ولم يعصبنا. إن البنت لو معها أخ أخوها يعني يبقى بنت وابن معها، يبقى الميراث هيتقسم ثلاثة، هي هتاخد ثلثه وهو هياخد ثلثين. يبقى النصف فرض خمسة أفراد، الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، والأخت من الأبي مع عدم الأشقاء. طيب برضو عشان نتمرن عليها بناخد مسائل فيها، وتحاول تكتب المسائل علشان يعني تفهم ازاي بتحل هذه المسائل. مسائل بسيطة خالص، مثلا زوج وأم وشقيق، زوج وأم وشقيق. هنا في ما نقول زوج مش معنى زوجة، مع ان في كتب الفقه تقول السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح في الفقه وفي اللغة كله كله. في المواريث لا، ما ينفعش في المواريث تقول لي زوج وتقول لي أقصد زوجة أو زوجة، ما فيش. هنا لازم زوجة تحط التيه عشان نعرفه تمن ولا ربع، الزوج من غير تيه مربوط عشان نعرفه بياخد النص ولا بياخد الربع. هنا ما تقوليش أن أنا على مقتضى اللغة، ما ليش دعوة باللغة، هنا أنا بتكلم عن المسائل، بتكلم في حساب مش في عربي دلوقتي. زوج وأم وشقيق تتحل إزاي بقى؟ زوج وأم وشقيق دي الزوج أول ما حنظر لزوج هشوف في فرع وارث ولا ما فيش فرع وارث، يعني إيه؟ أبناء أو أبناء أبناء، مش كده؟ يبقى هنا فرع وارث، أبناء يرثون أو أحفاد يرثون. طيب ما فيش فرع وارث هنا، يبقى هياخد النصيب بتاعه الكامل قد إيه؟ النصف. يبقى الزوج ياخد النصف. الأم يوجد فرع وارث ولا ما فيش؟ ها في فرع وارث؟ ما فيش فرع وارث، يعني أبناء لهذا المتوفى أو أحفاد لهذا المتوفى، ما فيش. يبقى الأم هتاخد إيه؟ هي الأم بتحجب بالأبناء بس والأحفاد، ولا في حد تاني ممكن يحجبها؟ شوفوا هنا الآية إيه، نرجعوا للآية تاني نشوف الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه يبقى الأم بيحجبها حد بنقصان اثنين، إما أولاد المتوفى أو جامع من الأشقاء، جامع من الأشقاء اثنين فما يزيد من الأشقاء. يبقى هنا هنشوف تاني، قلنا الأم هل في أولاد؟ ببص في المسألة ما فيش أولاد. هل في جامع من الإخوة المتوفى؟ جامع الإخوة أقلهم اثنين، أقل الجامع كان اثنين، يبقى هنا جامع من الإخوة زو عدد هما اثنين، ما فيش هنا ده واحد بس، يبقى الواحد ده مش هيحجب أمه. الزوج خد النص، الأم خدت التلت، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا. الشقيق هنا هياخد الباقي تعصيبا. تتحل ازاي بقى المسألة دي؟ عندي نص وعندي تلت، مش كده؟ اتنين وتلاتة بينهم تباين، ومنفعوش يتقسموا على حاجة، يبقى اعمل فيهم ايه؟ اضربهم في بعض. طالما فيهم تباين يبقى اضرب الاتنين في التلاتة، يطلع لي المخرج من كام؟ من ستة. بالمخرج احط المخرج في المكان بتاعه اهو ستة. الزوج هياخد نص الستة قد ايه؟ ثلاثة. الأم خدت تلت اثنين، يتفضل لشقيق إيه؟ واحد. يتفضل لشقيق واحد. دي مسألة المسائل البسيطة فيها. مين مش فاهم؟ أعيدها تاني؟ نعيدها تاني. آدي عندي زوج وعندي أم وعندي شقيق. الزوج في حد يحجب زوج هنا؟ والحد وحد بنقصان لابد من وجود أولاد أو أحفاد للمتوفى اللي هي زوجته. ما فيش هنا لا أولاد ولا أحفاد، يبقى هاخد نصيبه كامل. قد إيه نصيبه؟ النصف. يبقى ياخد النصف كامل، يبقى أقول له آدي النصف بتاعه. الأم مين يحجب الأم حد بنقصان؟ الأم بقول يا تاخدي تلت يا تاخدي سدس، مش كده؟ ده أو ده. طيب عشان أكمل لها التلت بتاعها لازم يبقاش في أولاد، بقول هنا ما فيش أولاد ولا أحفاد. طيب ما يكونش في جمع من الإخوة، عدد من الإخوة لهذا المتوفى، هنا عندي أخ واحد بس اللي هو شيخ المتوفى، يبقى الأم حديها إيه؟ يبقى هتاخد نصيبها كامل هو التلت، اديتها التلت. طيب عندي نص وعندي تلت، يبقى المخرج بتاعي من كام؟ من ستة. يبقى هنا المخرج بتاعي هنقول من ستة. حدي للزوج النص ثلاثة، حدي للأم تلت ستة اثنين، أجمع ثلاثة زائد اثنين وطرحهم من ستة، يتفضل كام؟ واحد، له نصيب الأخ الشقيق، هذا تعصيب. سهلة؟ حد مش فاهم؟ مسألة تانية، زوجة وأم وبنت وشقيق. مسألة الأولى كان زوج، مرة دي زوجة، زوجة وأم وبنت وشقيق. الزوجة هنا احنا بنقول زوجة نصيبها في القرآن كان يا إيه يا إيه، ربع أو تمن. ربع أو تمن، الربع هتنزل منه للتمن هنسميه حد بإيه؟ نقصان، يعني ينقص نصيبها لوجود فرع وارث. طب نصلي ونرجع إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة زوجة وأم وبنت وشقيق، زي ما حلنا في المسألة الماضية هنحل المسألة هنا. نقول الزوجة هل يوجد من يحجبها حد من نقصان؟ هنا في بنت، مش كده؟ يبقى الزوجة هتاخد التمن. لو ما فيش بنت كانت هتاخد ايه؟ الربع، هتاخد الربع، هنا خدت التمن. الأم في من يحجبها حد من نقصان؟ مين؟ البنت. يبقى هنا الزوجة الأم هتاخد السدس، البنت هتاخد ايه؟ النصف، ده فرض لها النصف. الشقيق هياخد الباقي تعصيب، يبقى الشقيق نعم معصب ياخد الباقي تعصيب. مسألة فيها تمن وفيها سدس وفيها نص، هنقول كأن فيها تمانية وفيها ستة وفيها اتنين، مش كده؟ الاتنين مع الستة أو الاتنين مع التمانية بينهما ايه؟ تداخل، واحدة دخلة في تانية، تداخل، متداخلين في بعض، يبقى بلغي الاتنين وفضل لي ستة والتمانية. ستة والتمانية يتوافقان بإيه؟ بالنصف، يعني الاتنين يقبلوا الاسم على اتنين، مش كده؟ إذا توافقوا بنصف، هم أقسم واحدة على اثنين وأضرب الناتج في الثانية. الثمانية حاسمة على اثنين فيها أربعة، وأضرب الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، يبقى هنا المخرج بتاعي من كام؟ المخرج من أربعة وعشرين. يبقى هنا الزوجة هتاخد من الأربعة وعشرين التم قد إيه؟ ثلاثة، خدت ثلاثة من أربعة وعشرين. الأم هتاخد السدس، يبقى كام؟ 4 من 24. النصف للبنت كان 12 من 24. نجمع 3 زائد 4 7 زائد 12 17. يتفضل من 24 5. يبقى هنا هياخد الشقيق هيبقى 5 من 24. فالمسألة لو أن هذا المتوفى ترك مبلغا زي ما يكون ترك 1000 ترك 10000 ترك 100000، بقول إن المبلغ ده بقسمه كم سهم؟ 24 سهما. 24 سهما أدي منه 3 أسهم للإيه؟ للزوجة، 4 للأم، 12 للبنت، الباقي اللي هو 5 للشقيق. يبقى أنا كده أما أجي لو فرضنا حطيت لك مسألة فيها وقلت لك حل المسألة إن المتوفى ترك 1000 جنيه مثلا، هتيجي أنت تقول نصيب الزوجة 1000 في 3 على 24، مش كده؟ الأم في 1000 في 4 على البنت، 1000 في 12 على 24، الشقيق 1000 في 5 على 24، النصيب بتاعه اللي هو طلع الخمسة. مسألة تالتة، زوج وأم وبنت ابن وأخ لأب. هي مسألة فيها فكرة جديدة، فكرة جديدة إن ما فيش الابن الصلبي ده، فيه بنت ابن. بنت الابن تقوم مقام الايه؟ يبقى هنا مكان البنت الصلبية، يبقى بنت الابن هتاخد النصف لعدم ولود بنات صلبيات. نقول الزوج الآن الزوج ياخد نصيبه كاملا ولا محدوب؟ برضو محدوب. ليه؟ موجود بنت الابن، لأن بنت الابن تقوم مقام البنت، مقام البنت. يبقى الزوج هنا مش هياخد النصف، ده هياخد الايه؟ الربع. الأم برضو نفس الحكاية، تاخد السدس. بنت الابن هتاخد كأنها بنت، هتاخد النصف. الأخ الأب هياخد ايه؟ الباقي تعصيب. الأخ الأب هياخد الباقي تعصيب. مسألة فيها نص وفيها سدس وفيها ربع، نقول النص دخل فيه، مش كده؟ يبقى في تداخل بين النص وبين السدس. طيب يبقى هنشيل سيب الاثنين دي ونقول في الأربعة وفي الستة، يقبلوا الاسم على ايه؟ على اثنين. بينهما توافق بايه؟ بالنصف. نقسم واحدة على اثنين، قسمت الأربعة على اثنين طلع لي كام؟ اثنين. أضربها في ستة، يبقى المسألة من كام؟ من 12. المسألة من 12. الزوج هياخد الربع 3 من 12، الأم هتاخد سدس 12 2، بنت الابن هتاخد النصف 6، الباقي تعصيبا هيتفضل له كام؟ 1. 1 من 12. أخوة فاهمين؟ حد مش فاهم نعيدها؟ مش فاهم يرفع ايده. نعم، آخر حاجة 1. المسألة من 12 دي عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ من 12 دي طيب. الزوج اهو، الزوج هنا اهو بياخد كام نصيبه؟ الربع. ربع ايه؟ ربع، لا خلوه يقول عشان يعرف. ربع ايه؟ ربع ال 12. ربع 12 كام؟ 3. يبقى هذه 3 بتوعه. الام هتاخد ايه؟ سدس ايه؟ كام؟ 2 اهو. بنت الابن خدت نص ال 12 كام؟ 6. ادي 6، بجمع 3 زائد 2 5 و6 11، اطرحهم ال 12 يطلع نصيب الاخ، يبقى خد 1. الاخ الثاني كان رافع ايده فين؟ ما فهمت؟ مين مش فاهم؟ ماشي. زوجة وشقيقة وأخ لأم وابن أخ شقيق، مسألة برضو فكرة تانية. هذه في عندي زوجة وعندي شقيقة، هي أخت الشقيقة المتوفى، وفي أخ لأم بقى، مش أخ لأبهن، في أخ لأم وابن أخ شقيق. أما دي هنا الزوجة، أول حاجة ببص هل في حد يحجبها ولا ما فيش حد يحجبها؟ حد نقصان، في حد هنا يحجبها؟ مين اللي هيحجب الزوجة؟ الفرع الوارث، الفرع الوارث الابن أو ابن الابن، مش كده؟ هنا ما فيش ابن ولا ابن ابن. نقول الزوجة هتاخد نصيبها كاملا، قد إيه نصيبها كامل؟ الربع، يعني الربع بتاعها. طيب بعد كده الشقيقة، شايفين شقيقة وأخ لأم، يبقى المسألة مسألة إيه؟ كلالة، مسألة كلالة، يعني الكلالة اللي ما فيش فيها أب ولا فيها أبناء، لا أب ولا أولاد، الأبناء سواء ذكور ولا إناث. يبقى هنا أي مسألة ببص فيها ما لقيش فيها أب مولود، فيها أبناء ومسألة إيه كلال، أدي هنا دي كلال، يبقى الشقيقة في مسألة الكلالة هتاخد نصيب اللي في آخر النساء اللي هي إيه النصف، يبقى نديها النص بتاعها. وبعدين أقول أخ الأم هياخد ولا ما ياخدش؟ بياخد نصيب في أول صورة النساء، هياخد إيه السدس، أدي الدنال والسدس بتاعه. طيب فضل لي ابن أخ شقيق، ده صاحب فرض ولا صاحب تعصيب؟ تعصيب، يبقى هنا قريب من جهة الذكور، ابن أخ هو ذكره وأبوه ذكر قريب لهذا المتوفى، يبقى هنا بنقول هذا عصب له. لو كان ده بنت أخ شقيق كانت خدت إيه؟ راحب، راحب بنت أخ شقيق. ابن أخت شقيقة كان خد إيه؟ برضو راحب، مش هياخد حاجة. يبقى هنا بنت الأخ راحب، ابن الأخت برضو رحم، مش هيخل لده. لكن ده ابن أخ شقيق بالعصب، هو واصل عن طريق الذكور لغاية، يبقى هذا ذكر بيرث يعصب. الآن قال لنا ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، وتبقى المسألة عندي ربع وعندي نص وعندي سدس، يبقى من كام نقوله النص داخل في الأربعة وداخل في الستة، يبقى هقول بينهم تداخل، نلغي النص ده، تفضل لي الربع والسدس، أقول بينهما توافق بإيه من نص. أنا مش عايزك تستعجل، ها من 12 من 20 مش عارف، وبعدين ترجع تقول لي يعني إيه توافق وإيه تداخل، لأن أنا بعيدها وبنبح صوتي مع صوتي تعب على فكرة جدا بسببكم، فصلى الله العفو والعافية، مش حاضر ديكو بكرة صوتي خلاص كده انتهى، فديكو بكرة وخلاص نعم بركة جزاكم الله خير. فبس مش عايز ان انا اعيد وازيد، انت عمال في وادي انا في وادي تاني، فهنا انا بمرنك عشان تقول بينهما تداخل، بينهما تماسك، بينهما توافق بالنص، بينهما كده، مش عشان تديني ما الحل مكتوب عندي هغش مكتوب عندي الحكايه سهل. لا، اتعود نفسك انك تقول الكلام اللي هي اللي موجود عشان تعرف يعني ايه تداخل ويعني ايه تماسك. ايوه اسمك ايه قلت لي؟ ها ابو الحسن، اتفضل يا ابو الحسن. تماسك زي بعض، اثنين واثنين تماسك. طيب تباين ما فيش بينهم عامل مشترك، يعني دي ثلاثة واربعة دي بعيدة عندي ما فيش بينهم عامل مشترك. تداخل واحدة دخلة في تانية، اثنين وستة، الاثنين دخلة في ستة، يعني الستة لو انا اخدتها هي الستة حطيتها العامل المشترك ستة، الاثنين هتزعل ما هتنفع الاسم عليها، دخلة فيها دخلة في ستة، الاثنين دخلة في ستة، ده معنى تداخل دخلة فيها، يعني الستة ثلاثة اتنينات، أسهل كده. طيب الاتنين دخلة في الأربعة، يعني أربعة اتنينتين، سهلة. توافق يعني إيه؟ يعني هيتفضل حاجة ما تدخلش فيها، نقول الأربعة والستة بينهما توافق، بس مش داخلين في بعض، الأربعة ما تدخلش في الستة ولا تدخل، يعني الستة كم أربعة؟ واحد ونص، يعني كسر. لا انا عايز كام من غير كسر، يبقى ما هيش دخلة فيها مش تداخل، لكن متوافقة معها، يعني جزء منها دي تقبل الاسم على اثنين ودي تقبل الاسم على اثنين، سهلة. طيب الحمد لله. حد تاني مش فاهم؟ انا كان بودي الاخوة يصوروا الجدول، مش صوروني انا، يصور الجدول بحيث اللي يذاكر بعد كده يلاقي قدامه الجدول، مش يلاقي، مش فاهم هم ليه بيصوروا الصور في الشاشة. ان هي دي اللي تطلع في الكاميرا، مش صورتي انا تطلع في الكاميرا، تطلع الشاشة نفسها عشان تشوف حل المسائل زي. جزاكم الله خير. حسن عندك عصايا يا شيخ حسن؟ طيب عندي زوجة وشقيقة وأخ لأم وابن أخ شقيق. الزوجة قلنا هتاخد الربع، الشقيقة هتاخد النص، وبص الأربعة بص الاثنين، هقول الاثنين دخلة في الأربعة، صح يا أبو الحسن؟ طيب الاثنين دخلة في الأربعة، عندي ستة والاثنين هو الاثنين دخلة في الستة، يبقى هنا إيه بقى ما بصش الاثنين بقى دون، هبص الأربعة والستة وقول بينهما توافق بإيه بالنصف، يعني الاثنين يقبلوا الاسم على ايه طب لما يبقى في 3 و9 بينهما توافق بايه؟ لا ده تداخل مش كده، لان التسعة 3 3، لكن لو قلنا 3 و12 بينهما ايه؟ برضو تداخل. الله، امال ايه هنجيب التوافق بايه تيجي؟ 6 و9، الله يفتح عليه، 6 و9 بينهما توافق بايه؟ بالتلت. ده اللي عايزين نقول في توافق بالتلت، يعني 2 يقبلوا الاسم على ايه؟ على 3. ماشي، يبقى هنا مساله مخرجها من كام؟ من 12. الزوجه هتاخد ربع ال 12، ربع في 12 ب3. عرفتوا جت منين ال3 دي؟ الشقيقه هتاخد النص كام؟ 6. الاخ الام هياخد السدس كام؟ 2 من 12. نجمع 3 و6 9 و2 11 من 12 اتفضل كامله لابن الاخ الشقيق 1، يبقى خد 1 من 12. نعم. كويس، حاجه جميله جدا، بس برضه فطور اللي انا بقوله ده. ليه بقى اللي انا بقوله؟ اللي انت بتقوله كلام كتير جدا ينفع للاطفال، دول مش اطفال، دول اطفال كبار، دول ما ينفعش معاهم. الحاجه الثانيه، الكتاب اما هيقرا في كتاب كبير مسائل المواريث مش هيلاقي فيه اللي انت بتقوله، هيلاقي بينهما توافق، بينهما تداخل، بينهما، فلازم يتعلم ازاي يتعامل مع الكتاب الكبير، واخد بالك؟ هو مش هيروح يقرا صحيح التلميذ دلوقتي، خلاص كبر عليه. لكن كلامك صح، كلامك سهل، كلام حلو، جزاك الله خير. انما انا بعيد وزيد في الحاجه اللي انت هتقراها في الكتب الكبيره، الكتب الفقه، الكتب، انت اتعلم اصول المواريث، ازاي تحل مساله المواريث. اذا اتعلمت حلها مش هيستعصى عليك بقى مساله، اي مساله في اي كتاب هتبتدي تفكر فيها، ممكن توصل في نهايه المساله دي مكتوبه غلط، المفروض يكون كذا. وانا بالتتبع لبعض مسائل في المغني، في المبسوط، في غيره من الكتب الكبيره، المسائل مكتوبه غلط، مكتوبه غلط، ويقول لك ولهم الخمسان فيها، هو ما هي مش، ما فيش خمسين ابدا موجود فيها، ده هو اللي موجود كلمه ثانيه هو اخطا فيها، واللي حقق كتاب ملوش في المواريث فحطها بحالها كده، هو اراها بالشبه 50 ففلها 50. فتيجي انت كطالب علم وانت هتاخدها زيه؟ لا، لازم تعرف تحل ازاي المساله. يبقى لازم تتعامل مع الالفاظ بتاعته هو، الفاظ هتلاقي في مسائل في الوصايا، لكن انا في الوصايا ما بتكونش مسائل فيها، في مسائل صعبه جدا فيها ومعقده في الوصايا، يقول لك ياخد شيء وشيء 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 وتدور المساله مش عارف بايه وياخد ايه، وبعدين تحل مساله مسائل الجبر اللي انت كنت بتدرسها في ايام ثانوي. مسائل تحس ان الفقهاء دول عقولهم عاليه جدا، وناس بيحلوا مسائل. المغني ابن قدام يقول لك المساله تقلب بتحل بطريقه كذا كذا، بطريقه كذا كذا، وبالجبر كذا، وبالحساب كذا، انت بس حلها بطريقه واحده بس بتحل في النهايه. هو بيحلها وبيحلها كتابه، ما حطش جدول. تعرف عقول الناس دي كانت عقول ذكيه جدا وعاليه جدا. صاحب المبسوط يذكر مسائل غاية في الروعة وغاية في الصعوبة، صعبة جدا، وبعدين يتكلم لفلان الفلان الشيخ الفلاني ولا الإمام الفلاني، ما كانش ليه في علم المواريث، كان كذا، ولذلك ما ذكرش فيه إلا مسائل قليلة. وهو بيذكر كان فين الراجل بتاع المبسوط ده، الإمام السلخسي رحمة الله عليه، كان جوه جب، كانوا حبسينه عشان أمر معروف نهى عن المنكر، حبسوه في دير جوه جب، وقعد فيه، وكان تلامذته يجوا على الجب من فوق وهو يملي عليهم شرح الكتاب محمد بن الحسن او صح بتاع المبسوط لابن سهل، هو وهو جوه الجب يملي عليهم من حفظه الكتاب، ويملي عليهم المسائل ويحل المسائل. ده شيء صعب جدا، احنا عمالين بنحط المساله ونشرحها ونعمل، وبعد كده بنقول عايزين نعيدها تاني عشان نفهمها. فهؤلاء الناس يعني لما بيالف مساله، بيالف مساله بتكون مساله تحتاج انك تعرف مصطلحاته اللي بيقولها، مش مصطلحات الكتاب تاني او حد تاني بيقولها، اعرف هو بيقول ايه تعرف تحل مسالته ازاي. طيب نرجع نقول ام واخت الاب واخت الام وعم شقيق. أم وأخت لأب وأخت لأم وعم شقيق. الأم هنا هنقول تحجب بحاجتين. الأم خد بالك ان انت لسه ما درستش الحجب، لكن انا احب اعيد وازيد في الحاجات دي، تحجب بحاجتين. لما تيجي في الحجب وتلاقيها تلاقيها سهله خالص مسالتها، لانك اتعودت انك تعمل قبل. ودي ميزه ان انت كل حصه من حصص فقه نذكر لك مساله، قاعده فقهيه، ما مش عارف قاعده اصوليه نعيدها، وانت ما خدتهاش ما تقولش ما خدتهاش، احفظها على كده. إذا تكررت عليك أخذت المسائل وأخذت القواعد، وعلى ما تدرسها كقاعدة أو كمسألة أصولية هتكون اتمرنت عليها، فلابد من التمرين في الحاجة. أم نقول الأم تحجب باثنين، بمين وبمين؟ أيوة بالفرع الوارث أو بجمع ذو عدد من الإيه؟ الإخوة والأخوات. طب في هنا فرع وارث؟ فرع وارث يعني أولاد وأحفاد، ما فيش. طيب في جمع ذو عدد من الإخوة؟ آه عندي أخت الأب هو أخت الأم، واخد أخت الأب وأخت الأم، يبقى في اتنين أخوات للمتوفى يحجبان الأم حجب إيه؟ نقصان. يبقى الأم حديها إيه بقى؟ السدس. الأم بديها السدس. الأخت الأب حديها إيه؟ هشوف الأخت الأب. المسألة دي نسميها مسألة إيه؟ كلالة. إنما ببص كده ما فيش أب ما فيش أبناء، يبقى كلالة. في أخت موجودة يبقى هنا مسألة كلالة. ليه سميت مسألة كلالة؟ مأخوذة من الإكليل. الإكليل اللي هو الطوق اللي بيحيط حوالين الرقبة أو حوالين الشيء، فكأن ما فيش فوق حاجة ما فيش تحت حاجة. الأب مش موجود، الأبناء مش موجودين، يبقى هنا سمينا المسألة مسألة إيه؟ كلالة. لا أب، لكن ممكن يكون فيها جد، ممكن يكون فيها جد. وبعدين ندخل بقى في مسألة اللي هي ميراث الإيه؟ الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة فيها إيه؟ أقوال للعلماء. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الأب الجد والد أو أب، ويبقى يحجب الإخوة ويرث. قول زيد وغيره أنه هو لا، الجد يدخل معه مقسمة على اسمه هتعرفه. يبقى رجعنا تاني لمسألتنا هنا في أخت لأب. نقول في شقيقة موجودة؟ ما فيش شقيقة، يبقى الأخت الأب هتقوم مقام إيه؟ وتاخد إيه؟ النصف. تاخد النصف، مش كده؟ الدليل على أن تاخد نصف إيه؟ آية الموريث الأخير، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فأطلق أخت. يبقى أخت شقيقة أو أخت إيه؟ لأب. ولا الأم كمان؟ لا، لأن الأم تقدمت خلاص، تقدمت في الأول في الكلالة الأولى. يبقى هذه أخت الأب ما فيش شقيقة، يبقى أقول الأخت الأب أنت اللي هتاخدي إيه؟ النصف فرضا. طيب فضلي الأخت الأم حديها إيه؟ برضو هتاخد كلالة. كلالة أخت الأم، لأن ما فيش فرع وارث هنا موجود ولا في أب موجود، يبقى هنقول أخت الأم أنت هتاخدي الإيه؟ السدس. طيب العم الشقيق هياخد إيه؟ عم شقيق أو حتى عم لأب. عم شقيق أو عم لأب. عم شقيق يعني إيه؟ أخو أبو المتوفى شقيق. شقيق من الأب والأم، أخو هذا الأب. أما نقول هذا عم شقيق، يبقى نقول عم يعني أخو أبويا من أبيه وأمه. هذا عم لأب يعني أخو أبويا من الأب بس. هذا عم لأم يعني أخو أبويا من أمه فقط. عرفت؟ يبقى هنا النسبة للإيه؟ الأقرب للإيه. عم شقيق حول هنا عصبة يأخذ الباقي تعصيبا. عين يعني عصبة، ينفع تحط عين كده، ممكن تقول باء به ألف وعين يعني باقي تعصيب. مسألتي هنا في ستة وفي ستة، تماثل وفي اثنين وفي ستة تداخل، يبقى هاخد إيه؟ الستة. المخرج بتاعي من ستة. المخرج بتاعي من ستة. الأم هتاخد السدس واحد، الأخت الأب النصف ثلاثة، أخت الأم هتاخد السدس واحد. يتفضل إيه العم الشقيق؟ يتفضل الواحد. فاهمين؟ حد مش فاهم؟ حدش يكسف، مش فاهم يرفع إيده، ما فيش. أنا حتى هزعق لك يا صديقي، مش هتموت يعني. ها قول. الأخت الأم مالها؟ السدس ليل أول مسألة في الكلالة في أول النساء، قال لنا إن كان رجل يورث كلالة. يعني إيه يورث كلالة؟ يعني ما فيش أب مولود وما فيش أولاد، وله أخ أو، فلكل واحد منهما أهو السدس ده، لكل واحد منهما السدس. يبقى المسألة الأولى دي في الأخ والأخت من إيه؟ من أم، لأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في إيه؟ في السلس. الأخ بياخد سدس والأخت بتاخد سدس، يبقى بقوا زي بعض ولا لا؟ إيه اللي خلاهم زي بعض؟ الرحم. الرحم، إن فيش فرق بين الأخ الأم والأخت الأم، هم زي بعض. عرفت؟ أعيد تاني، اللي ما يفهمش يسأل، مش مشكلة ان نعيد تاني ونزعق لك وكل حاجة، بس المهم تفهم علشان مسائل ما يعني لو ما عرفتهاش بعد كده هتحتاس، ولسه بقى لما تاخد مسائل مناسخات بقى مسألة قد الدهية قد كده، فتبص لها تفاجع من منظر. ممكن هتلاقي عندك في الكتاب بتاع المدار الدليل في الآخر صورة المناسخات شكلها يخوف كده كبير، لكن لو انت عرفت القواعد ما فيش حاجة هتبقى صعبة أبدا، كله هيبقى سهل جدا. في مسائل الحمل، في مسائل المفقود، الهدمة والغرقة والحرقة، مسائل مش عارف ايه، ما الخنسة، هتلاقي كلها مسائل شكلها كبيرة جدا بس هي مبنية على هذه القواعد. انت عرفت القاعدة كبر مسألة زي ما انت عارف سهلة ما فيش فيها مشكلة. يبقى قلنا الأخت الأم خدت السدس واحد، عم الشقيق هذه الباقي طلع له واحد. طيب فرض الربع ناخده ولا نأجله؟ سهل المسائل مش كده؟ سهل المواريث، علم جميل ممتع، ممتع جدا، وانت بتحل كده تستمتع، حتى في الامتحان تلاقي نفسك قاعد مستمتع كده بحل مسألة. لا 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 صحيح صحيح صحيح، مش أبدا، علم ممتع جدا، ما فيش فيه صعوبة إن شاء الله. سهل الربع، نبتدي بالأبيات. فرض الربع من الرحبية، اسمه متن الرحبية، يمكن نسيت أقوله، بتاع أحد أئمة الشافعية اسمه محمد بن حسين الرحبي، مؤلف هذا المتن، حوالي هو 176 بيت، 176 بيت، فمهم أنك تحفظه. وحتى لو فوت الأبيات الأخيرة مش مشكلة، اللي هي في المخارج وكده ما هيش مشكلة، انت عرفتها حسابيا، لكن اللي هي التقسيمات النص المين وربع المين ورسوم من الرجال ورسوم من النساء، لابد من حفظ هذه الأبيات دي، ما تعرفش تحل المواريث من غير ما تبقى عارف أو حافظ هذه الأشياء. فرض الربع، الربع بقى قلنا إيه؟ الربع كام بياخدوها؟ اقعد انت بص كده في مسائل المواريث في الايات، كام هياخدوا الزوج والزوجة؟ حد ثاني غيرهم؟ ما فيش الزوج والزوجة، يبقى هما اتنين اللي بياخدوها مش كده. ادي فرض الربع اللي قلنا هبا البه، البه كام؟ اتنين، البه باتنين، يبقى فرض الربع اهو هياخدوه اتنين. والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منع، من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا. وهو لكل زوجة، خد بالك الربع فرض إيه؟ الزوج، مش ممكن يتعدد الزوج. وهو لكل زوجة أو أكثر، يبقى الزوجة زوجتين ثلاث زوجات أربع زوجات مع عدم الأولاد فيما قدرا. عدم الأولاد يقول لك وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، زي ما قلنا الأولاد هيحجبوها حد بنقصان، أولاد البنين نفس الحكاية، أولاد البنين. يبقى الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نشوف المنار، الربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث. عرفتوا يعني ايه فرع وارث؟ الابناء وابناء الاهل. طيب يبقى هنا لقوله تعالى فان كان لهن ولد، والولد يطلق على ابنائك وعلى ابناء ابنائك، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فرض الزوجة فاكثر مع عدمه، يبقى الربع فرض الزوج مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة مع عدم الفرع الوارث. ادي الصوره بتاعتهم، فرض الربع للزوج مع الفرع الوارث للزوجه، وهو فرض الزوجه مع عدم الفرع الوارث للزوج. مسائل، زوج واب وابن، مساله بسيطه، زوج واب وابن، ازاي نقسم الميراث هنا؟ نقول الزوج معه ايه؟ فرع وارث، الزوج معه فرع وارث، يبقى حدي له قد ايه الزوج؟ الربع. الاب معه فرع وارث، يبقى هياخد ايه؟ هياخد السدس. امال امتى اقول الاب هياخد السدس والباقي تعصيبا؟ لو في بنات، لو بنت أو بنات لهذا المتوفى يبقى بقول له، لأن ممكن بعد البنات يفيد، فأنت هتاخد السدس بتاعك كل هيفيد برضو، أنت اللي هتاخد للأب. يبقى هنا يبقى الأب بيرث بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بالفرض والتعصيب، دي أحوال الأب. وزي كما يقول لك الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. يبقى هنا الجد زيه زي الأب. طيب الأب في إيه؟ قال في أحواله الثلاث. إيه الأحوال الثلاث؟ خليك فكرة، الأب يورث بالفرض بالتعصيب، بالفرض والتعصيب، عرفت؟ التعصيب يعني إنسان توفي ترك أباه، هيورث عصب، يبقى هنا عصب يعصب ياخد المال كله. طيب قال لنا الابن هنا هياخد الباقي تعصيبا، مسألتي فيها ربع وفيها سدس، مش كده؟ ربع وسدس، يبقى من كام؟ من 12. عرفتوا جت منين؟ انه قلنا بينهما توافق بالنصف، خدت نص واحده وضربته في الثاني، نص 6 3 ضربتها في 4 بكام؟ ب 12. الزوج هياخد ربع ال 12 3، الاب هياخد السدس 2، الابن هياخد الباقي اللي هو 7. مين مش فاهم؟ زوجة وأم وأخت لأم وشقيق، زوجة وأم وأخت لأم وشقيق، الزوجة هتاخد إيه؟ يبقى هنا نشوف في فرع وارث ولا مفيش؟ مفيش فرع وارث، يبقى هتاخد نصبها كامل، الزوجة هتاخد الربع. الأم في فرع وارث؟ في فرع وارث؟ مفيش فرع وارث. طيب فاضل نسأل، ما تقولش بس، ما فيش حاجة اسمها بس، ها نقول الأم تحدب باتنين، فرع وارث ملوش معنى تاني غير فرع وارث، ما تقوليش أخت، أخت مش فرع وارث، فهمت؟ اسمها جامع من الإخوة ذو عدد. يبقى هنا الفرع الوارث الأبناء الأولاد وأولاد الأولاد، هذا الفرع الوارث، يبقى هون اللي جايين منها، إنما التاني هذه ده فرع الأب، فرع الأب الإخوة فرعه الأبي، يبقى هنا ما تلخبطش من فرع وارث أبناء وأحفاد، الثاني نقول له جمع من الإخوة ذو عدد. هنا في جمع من الإخوة ولا ما فيش؟ في أخت شقيق، أخت الأم، وفي أخ شقيق، الأخت الأم مش أخت، هي أخت، هنا بتحط جمع من الإخوة سواء بيورثوا ولا ما بيورثوش، يعني المسألة ممكن يكون فيها جد ونيجي نقول الإخوة الأم مش هيورثوا مع الجد، ولكن حضيفهم على الأم، هحطهم عشان يكتر العدد، يبقى في عندي كذا أخ يحجبوا الأم حد انخصام. يبقى الأم هنا هقول لها تاخدي السدس بس. الأخت الأم المسألة كلالة ولا مش كلالة؟ يبقى هتاخد إيه؟ هتاخد إيه الأخت الأم؟ السدس، السدس على المسألة الأولى، على الآيات الأولى في الكلام. طيب الشقيق هنا هياخد إيه الشقيق ده بقى؟ عصر الباقي تعصيبا، ياخد الباقي تعصيبا. أمال لو كان شقيقة قد خدت إيه؟ قد خدت النصف، لو شقيقة قد تاخد أكتر، لكن شقيق خد الباقي تعصيبا، عصبة كده بياخد الكل، إذا كانش في حد يرث ياخد الباقي اللي فضله بقى ياخده، لكن هنا الشقيق قال له أنت معصب، أما الشقيقة فصاحبة فرض في الكلام. طيب مسألتي فيها ربع وسدس وسدس، سدس مع السدس نقوله تماثل، الربع مع السدس بينهما توافق بالنصف، في مسألتي من كام؟ من 12. الزوجة ربع ال 12 3، الأم سدس ال 12 2، الأخت الأم السدس 2، يتفضل كام للشقيق؟ 5، إنما جمعت 3 و2 و2 7، بطرح من 12 يتفضل كام؟ 5، آدي المسألة اتحلت كده. حد مش فاهم؟ مش معقول كلكم فاهمين يعني، اللي مش فاهم يرفع ايده ونعيد له تاني. والله شطار، ماشي. اللي بعدها زوج وام وبنت واخ لاب، المشكله في الصبوره هنا، كنا طلعناك على الصبوره، نجيب لكم صبوره بعد كده، قلنا زمان نطلع بعض الاخوه حل على الصبوره، اطلع حل المساله، وخصوصا الاخوه اللي قاعدين ورا عاملين نفسهم ان احنا مش شايفينهم كده، وانا مش شايفهم فعلا، فكان يطلع يتبرجل ويتعمل على الصبوره وما يعرفش يحل، وبعدين نسيبه لغايه ما يحلها ونساعده لغايه ما يحلها، وبعد كده يبقى من اشطر الطلبه، اللي طلع على الصبوره ده بيبقى من اشطر الطلبه بعد كده، لأن الصبورة بتخوف، بيطلع الصبورة المدرس واقف على الصبورة يكتب بيخوف، فما بالك بالطالب. لكن بتشجع شيء ورا شيء، إن طلب العلم مش في حياة، مش في حياة. لكن ما تقعدش نايم في الحصة، اقعد في الحصة فوق، خاصة مسائل زي دي ينبني عليها مصايب لو إنك أخطأت فيها. ولذلك يا جماعة دايما في حل المسائل معكرة أو قلم تكتب المسألة، وما يعني مهما تكون شاطر في المواريث ما تتبجحش فيها وتبتدي تحل من دماغك وتقول خده كذا وقسم كذا، انت غلط فيها. اللي يجيب لك مسألة مواريث خدها اكتب المسألة، مش مانع تقول له اصبر عليا الصلاة اللي جاية اجيبها لك لو انت اتبرجلت فيها نسيت، لكن ما تقحمش نفسك فيما لا تعرفه، خاصة في الحجب، ده يحجب ولا ما يحجبش، ده فيه نقصان ولا ما فيه، ده ياخد كام. حلول المسائل أحيانا بتبقى أنت بتستسهلها ولكن بتحلها غلط، عشان كده ما تستعجلش. أي مسألة اكتب المسألة، اعمل الشباك زي ما تعلمت شباك الوراثة ووزع بناء عليه. زوج وأم وبنت وأخ لأب، الزوج هياخد إيه هنا؟ الربع، لأن حجب حد بإيه؟ مين حجبه؟ البنت، يبقى هنا خد الربع. الأم برضو حد نقصان، هتاخد السدس. البنت هتاخد إيه؟ النصف. الأخ الأب الباقي تعصيبا، الباقي أما لو كانت أخت الأب هتاخد إيه؟ لو أخت الأب هتاخد النصف، هتاخد إيه؟ قال إيه؟ ليه السدس جبتها من إيه؟ عشان وجود البنت يعني. في مسألة ما هيش كلام، يبقى هنا مش صاحبة فرض هنا، يبقى هنا فكر. يبقى هنا نقوله في مسألة الكلالة لو أخت الأب كنت حديها النصف، إنما هنا الآن الأخت بقول لها أنت عصبة مع الغير، أنت عصبة مع إيه؟ مع الغير. طب الزوج ما ينفعش عصبة؟ لا الزوج لا، إلا إذا كان ابن عم الزوجة، وهنا ابن عم لازم أكتب جنبه كده زوج وبين قوسين ابن عم، علشان أخد بالي لما حوزع الميراث إن اللي حيتبقى هياخده، لأنه إذا كان هو أقرب العصابات إليه. يبقى هنا قبل ما أقول الأخت تاخد النصف ولا تاخد السدس، أشوف هي كلالة ولا لا. إذا كان فيها بنت زي ما سألتنا كده تبقى كلالة ولا مش كلالة؟ مش كلالة، يبقى هنا ما فيش فرض لها، ما هي صاحبة فرض. الآن بقول لها أنت صاحبة التعصيب، هتبقى زيها زي أخوها كده بالظبط. هنا الأخ لأب هياخد الباقي تعصيب. طيب الزوج خد الربع وعندي نص الأم ولا سدس الأم ونص البنت، مسألة دي من كام؟ من 12. الزوج هياخد من 12 3 اللي هو الربع، الأم هتاخد السدس 2، البنت هتاخد نص 6، تفضل كام؟ 1 للأخ لأب. والله الأخ لأب ده كان أخ شقيق هياخد إيه؟ لو أخ شقيق بدل أخ الأب ده هياخد إيه؟ هو. أما لو أخ شقيق وأخت شقيق كان هياخدوا إيه؟ للذكر مثل حظ، هو الواحد ده اللي هياخدوه، هو نفس الواحد ده هياخدوه، بس المسألة هتبقى من كام؟ هتبقى اللي هم هياخدوا 3 مش كده؟ يبقى راس المسألة هيبقى من كام؟ من كام؟ من 36. راس المسألة هيبقى من كام؟ من 36. هخلي الواحد ده 3، إذا خليت الواحد بتاع الأخ الأب ده 3 يبقى خلي 12 كام؟ حضر المسألة كلها، ينفع خلي ده ياخد 3 من 12؟ لا، يبقى حضر المسألة كلها في 3، هي المسألة من 36. بس افتكروها هتجي لكم بعد كده في، لا مش عول، ما فيش عول. هنا عول إيه؟ هي مسألة صحيح فيش فيها عول. زوج وبنت وابن وابن أخ شقيق. مهم يا جماعة تجاوب حتى لو ان انا خطأتك في الحاجة اللي بتقولها او كده، مش مشكلة، ما تتحركش في العلم، ما فيش حرج وحياة. فيعني خد الكسفة وكمل. زوج وبنت ابن وابن اخ شقيق، نفس الحدوتة اللي فاتت ولا حاجة تانية؟ هي بس عمال يكتر لنا في الحاجات كده. زوج هياخد ايه هنا؟ هياخد الربع. ليه خد الربع؟ ماخدش نص ايه؟ بنت الابن اسمها ايه؟ فرع وارث، فرع وارث. يبقى هنا في فرع وارث مولود، يبقى الزوج هياخد ايه؟ الربع. بنت الابن كانها بنته وهي هي بنت فعلا، هتاخد النصف. ابن الاخ الشقيق هياخد ايه؟ هياخد نص وفي ربع بينهم ايه تداخل، الاثنين دخل في الاربعة يبقى هاخد منهم ايه الاربعة، يبقى الزوج هياخد الربع واحد، بنت الابن هتاخد النص اثنين، يتفضل ابن الاخ الشقيق ايه واحد. زوج واب وام وابن ابن، زوج واب وام وابن ابن، في فرع وارث اظن هنا، يبقى كله هيدخل عليهم الايه حد بالنقصان مش كده، كله الزوج هياخد ايه الربع، الاب هياخد السدس، الام هتاخد برضو السدس، ابن الابن هياخد الباقي تعصيبا، يبقى السدس هي نفسها السدس. معلش الارقام مكتوبه ربع بطريقه، لان دي كان مكتوب بالانجليزي اصلا لما عربناها راحت مقلوبه كده، ف ما فيش وقت نصلحها، فمعلش خدوها على كده، بس طبعا تعرف ده ربع وده سدس حتى لو مكتوبة. المسألة من كام؟ من 12، من 12، يبقى الزوج هياخد 3 من 12، الأب هياخد 2 من 12، الأم 2 من 12، الفضل الابن قد إيه؟ 5 من 12. كفاية عليكم كده؟ آخر حصة عليكم كده. نعم، بعد كده سنة يوم الخميس إن شاء الله اللي هي عندك يوم الاثنين في يوم لا بكرة مش هقدر كده، كفاية زوري تعب زوري تعب ما أقدرش. نعم يوم الاثنين في الصيام أو الأضحية، ناخد الصيام، ناخد الصيام إن شاء الله يوم الاثنين ناخد جزء الصيام. نعم لا مش سمع، اسمع يا جماعة اسمع، لو في 1000 جنيه، 1000 جنيه ضربها في ايه؟ المسألة من 12 اهي مش كده؟ الزوج نصيبه 3 على 12 في 1000، 3 على 12 في 1000 مش كده؟ الأب نصيبه 2 على 12 في 1000، الأم نصيبها 2 على 12 في 1000، الابن الابن نصيبه 5 على 12 في 1000، صح كده؟ طيب نعم يوم الاثنين سنة أولى، حصة سنة أولى هيبقى فيها الصيام يوم الاثنين، لأن هم خلصوا فضل لهم انفضل لسنة أولى الصيام والعقيق والأضحية والعقيقة والجهاد، ده اللي فضل سنة أولى صيام من أول وقت صيام. أخذتوا أنتوا سنة فاتت الصيام؟ طيب احضروا معهم الاثنين، احضروا معهم الاثنين، احضروا عندكم إيه الاثنين؟ لا ما حبش ما حدش يروح دي، لا 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 واظب على درسك كله، احضروا درس كله، احضروا درس كله. ايوه شيخ ورا خالص عايز يوقف ليه، مش صوتكم مش وصل لي، مش واصل صوتك، قرب وقول لي اللي انت عايزه. طب كان هنا واحد بيسال قبل الاخوه اللي ورا، مين كان بيسال هنا انت؟ ايوه شيخ هي المساله نفسها حطها من غير حل ونحلها في البيت مره اذا اكثر. نعم ما هو دي حصه سنه اولى اصلا، حصه سنه اولى يوم الاثنين، وبعدين انا الاسبوع الجاي مسافر، انا مسافر لا هكمل لما ارجع في شعبان، انا هسافر 10 ايام وهرجع هكمل لكم ولهم، انتوا هتكملوا بقيه المواريث، بس مهم تحضروا في من يوم 8 شعبان هيجي المشايخ العلماء بتوع السعوديه اللي هم في دار الحديث، مشايخ علماء فطاحل كبار جدا، شيخ شنقيتي ومحمد عبد الله الشنقيتي والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد امين الشنقيتي، وهيجي الشيخ محمد علي آدم ومش عارفه مين من الناس الكبار جدا، هيدوكوا أصول فقه، هيرجعوا معاكوا حاجات في أصول فقه، أظن الشيخ محمد علي آدم هيدي، الشيخ شنقيتي أظن هيشرحكم مواريث ويديكوا حاجات في الحديث والمصطلح، يعني هتبقى مراجعات في حاجات، وحيدوا حاجات مهمة جدا أنك تقعد مع العلماء وتسمع طريقة العلماء في الكلام، ويعني تغير وجوه شوية، يعني ما تبقاش علينا على طول. يوم 8 شعبان أرجو أن أنا أكون موجود، لأن أنا رايح أشوف الإقامة بتاعتي اللي موجودة، ما أعرفش أن نقدر نجي بدري ولا لا، لكن المشايخ أرجو أن أكون موجود معهم إن شاء الله، فحيجوا يشرحوا لكم حاجات مهمة جدا، وجودكم مع العلماء الربط يكون بيننا وبينهم ربط، بيننا وبين العلماء، العلماء بركة تأخذ منهم علم وتجلس مع العلماء تتعلم منهم، فمهم أنكم تكونوا موجودين لما يجوا يرجعوا. للمناهج بتاعتكم إن شاء الله. هيقعدوا أظن هنا حوالي من 5 أيام لعشر أيام معكم هنا، وأظن بعد كده هيروحوا الصعيد أو هيروحوا أماكن تانية برضو يشرحوا الإخوة. فحاولوا أنكم تستفيدوا من العلماء، برضو تحاولوا أنكم تقللوا الأسئلة، ما تسألوش كتير، يعني خد منهم أكتر ما أنت سؤالك ممكن أي حد يجاوبه، لكن العلم اللي عندهم أنت تحتاج طريقتهم في الشرح. يعني فرق بين أن ناس زي حالتنا طلبة علم بيشرح وبين عالم بيشرح. عالم بيشرح ليه طريقة في الشرح تفهم منه وتتعلم منه وتقلده وأنت بتعمل فيه. برضو لهم طريقة في شرح المواريث، ناس حافظين حفظ جيد جدا، وناس ما سواء في الأصول ولا في المواريث ولا في التفسير ولا في غيرها، علماء كبار من العلماء المعتمدين، فاتعلموا منهم واحضروا لهم. بركة العلم وبركة حضور المجلس، وإنه الحاجات لما تكرر عليك بطريقة أنت تعلمتها من إخوانك هنا وبطريقة هم بيقولوها وبطريقة ثالثة أنت يتوسع المدارك بتاعتك في العلم. فاحرصوا على حضور هم، وهيقعدوا هنا أسبوعين في مصر، هيقعدوا بس هيقعدوا معنا قد ايه في المعهد مش عارف. ودايما لما يكون في حد من العلماء جاي للمعهد حاولوا انكم تحضروا، سواء ان دي حصتك ولا مش حصتك. حضور للعلماء فيها بركة وفيها فوائد كثيرة جدا، على الأقل تعلم السمع. الإمام أحمد كان بيحضر له من طلبة العلم، اللي يحضر عشان يكتب، واللي يحضر عشان يتعلم منه السمع والهيئة والأدب، بس يحضر للأمر ده. فاحضروا العلماء علشان يعني تتعلم منهم، وطرق جديدة في طرق التدريس، وخاصة ان هم اللي بيشرح المواريث مثلا في دار الحديث. دار الحديث من الحاجة الكبيرة او اللي بتشرح بها من زمان جدا مسائل الفقه ومسائل المواريث وغيرها. فاللي بيشرح هناك متمكن في المادة وحافظ المادة وهي يشرحها لك، هتاخد فايدة كبيرة مع التكرار، وعلى الأقل تعرف طريقة تانية من طرق الشرح نعم خلاص. طب نكمل بقى، نكمل. كنت عايز تقول لي انت؟ نعم بكره سنه، بكره لا مش هقدر بكره عشان زوري تعب، لكن حدي سنه اولى يوم الاثنين. يوم الاثنين انت لو كنت هاجي لك بكره كنت هشرح لكم مواريث، هكمل مواريث. فطالما ان احنا ماشيين كده في المنهج بتاعنا كويس، ما نرجع من السفر نكمل الباقي الاشياء، لان مش هتخلص مواريث السنه دي. مواريث عايزه شرح من 3 لـ4 شهور شرح فيها، فاحنا بناخد جزء منها بس ان يتفتح المدارك بتاعتك على ما تبتدي السنه الجديده ندخل في المسائل اللي هي الاكبر شويه باذن الله رب العالمين. فيعني لغايه اخر شعبان نكون خلصنا جزء من اجزاء المواريث. لا السبت الجاي مش موجود ان شاء الله، السبت الجاي مش موجود. نعم الثلاث هو الخميس بس، حاجه الاثنين والخميس ان شاء الله. أجل الاثنين والخميس، اثنين سنة أولى والخميس برضو سنة أولى، هنكمل إذا كان الصيام بدنا في يوم الاثنين هنكمله على يوم الخميس إن شاء الله. وأما نرجع نشوفه. طيب ناخد وقت المسائل، عايزين تروحوا نكمل الفرض ده، نكمل الفرض ده. طيب قلنا فرض التمن، فرض التمن والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. والثمن للزوجة والزوجات، أصلها والثمن والثمن، بس لو أن احنا قلنا الثمن حينكسر التفعيلة بتاعة البيت، هي المفروض ما هي وزن الرجز مستفعل مستفعل مستفعل، فهي الأصل أنها الوزن بتاعها كده. فلما تيجي توزنها هتطلع لا ما ينفعش تقول والثوم ونول الزودة، أنا ما والثوم يمشي تفعيل مستفعل. والثوم للزودة والزودات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. أولاد تطلق على الذكور والإناث، أولاد غير أبناء. أبناء تطلق على إيه؟ الذكور فقط. أولاد الاثنين إن لم يكن له ولد ذكور أو إناث، فالأولاد على الجميع، لكن الأبناء تطلق على الذكور. الثمن للزوجة والزوجات مع البنين الأبناء أو البنات الإناث أو مع أولاد البنين، أولاد البنين يعني ذكور ولا إناث، بنت ابن أو ابن ابن، يبقى هيحجب الزوجة أو الزوجات عن الربع إلى الثمن. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، ولا تظن الجمع يعني أن واحد بس يحجب، مش شرط اثنين أو ثلاثة جمع من الأولاد، لا واحد بس يحجب، حد بنقصان يحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن. في المنار حيقول لك والثمن فرض واحد واحد بس اللي ياخذ هذا اللي هو الزوجة، فأكثر مع الفرع الوارث، يعني إنسان متزوج اثنين متزوج ثلاثة متزوج أربعة، الأربعة لهم إيه؟ التمن، التمن بينهن بالسوي. للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع، يبقى هو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج، مع الفرع الوارث لمين؟ للزوج، اللي بحورس دلوقتي الزوجة، المتوفى الزوج، الزوج له فرع وارث أبناء أو أبناء أبناء، يبقى على ذلك إذا كان له فرع وارث هيجبها إلى السمن، ده إجماع. لقول تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولد يعني أولاد، يعني ذكور أو إناث ولو واحد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن للزوجات يعني الثمن مما ترك. يقول سبط مرديني ويقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن من غير تمييز، يعني إيه؟ يعني الزوجات ما فيش تمييز بين زوجة وزوجة، هم الأربع زوجات المزوجهم لهم التمن، التمن يقسم بينهن بالسوي. يقول إلا في صورة نادرة كمن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا ثم تزوج مكانها أخرى ثم مات وجهلة مطلقة، فللجديد ربع فرضهن والباقي يقسم على الزوجات الأربع. يعني صورة من الصور اللي شبه نادرة اللي تحصل، أن إنسان زوج أربعة وبعدين اتعارك معهم، طيب أنت طالق، مين أنت دي؟ كل واحدة يصلح فيها أنت، مش عارفين مين اللي طالق، ما قال لهمش مين اللي أقصدها أنها طالق، وراح جاي متجوز واحدة أخرى، بقى متجوز الآن مع ثلاثة متجوز واحدة، بس يا ترى مين اللي هو طلقها؟ وراح بقى إيه؟ مات، ها هنا مات الآن حنورث مين؟ وهنا بقى يقول لك الصورة النادرة هذه، حنورث هو مزوج أربعة، لو قلنا واحدة منكم طالق طب هطلعها بالقرعة، مين هذه؟ طلعت فلانة، يبقى الباقي ثلاثة، الثلاثة دول يرث وترث، يبقى هنا هيبقى كل واحدة هتاخد ربع التمن، مش كده؟ قال طيب ما فيها ظلم الواحدة منهم، يعني طلعتها بالقرعة ما يمكن شيء، طب ما في حل تاني غير مسألة القرعة هنا، القرعة عند الحنبلة ماشي حكاية، واحدة منهم تخرج بالقرعة ويورث الباقي. القول الثاني ماشي عند الشافعية وغيرهم، يقول لك إن الزوجة الجديدة هذه زوجة ولا مش زوجة؟ يقينا؟ زوجة يقينا، يبقى هتاخد هذه ربع التمن، ربع التمن، كويس؟ يتفضل ثلاث ارباع التمن لمين بقى الان؟ اللي يقول لك للاربعه تاني، يوزع على الاربعه تاني، بحورس خمسه لها. حورس طبعا اللي هيقول لا واحده تطلع لان ما فيش حاجه اسمها خمسه رس، خمسه رس لا، تطلع واحده منهم بالقرعه عشان اربعه ليرس، لكن هذا الكلام يعني بيقول الصوره صوره نادره وهذا محتمل. مسائل عن التمن، زوجه وام واب وابن، مساله سهله خالص، إنسان توفي ترك زوجته، ترك أما وأبا وابنا، الزوجة هتاخد إيه هنا؟ التمن، مسألة محلولة، الأم هتاخد السدس والأب زيها والابن هتاخد باقي تعصيبا، مسألة من كام؟ 24، عندي تمن وعندي سدس وبينهم توافق بإيه؟ بإيه؟ بالنصف، 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 واحد على اثنين وضرب النتيجة في الثانية يطلع لي 24، الزوجة هتاخد 3 من 24، الأم سدس 4، الأب سدس 4، الابن هياخد الباقي تعصيبا، حجم 4 و 4 8 و 3 11 فعمل ال 24 طلع فضل كام؟ 13. ثلاث زوجات وام واب وابن ابن، انسان توفي وترك ثلاث زوجات واما وابا وابن ابن، ابن ابن فرع وارثه، يبقى هيأثر في كل اللي فوق، يبقى الثلاث زوجات هياخدوا ايه؟ التم، والأم هتاخد السدس، والأب زيها السدس، وابن الابن هياخد الباقي تعصيب. طيب المسألة هتبقى من كام؟ برضو من 24، عندي تم وعندي سدس من 24، الثلاث زوجات هياخدوا تم من 24 كام؟ 3، يعني كل واحدة هتاخد ايه؟ واحد، تبقى محلولة من هنا، مش محتاجين احنا نكبر مسألة ولا غيره، هيتحلت على طول. الأم هتاخد السدس 4، الأب هياخد السدس 4، ابن الابن هياخد الباقي، هنجمع برضو يطلع لي 13. واضحة؟ مين مش فاهم؟ زوجتان وأم وبنت وجد، زوجتان وأم وبنت وجد، في فرع وارث ولا ما فيش؟ في فرع وارث. يبقى الزوجتين هياخدوا كام؟ الثمن. الأم هتاخد السدس، البنت النصف، الجد الباقي تعصيب. يبقى هنا في نساء ياخد الباقي تعصيب، لكن لو قصينا الأصل فرضه هيكون أصله كام؟ لو كان أب موجود هنا كنت هقول أب فرضه السدس، واللي هيفضل برضه هياخده، يبقى هنقوله هنا هياخد سدس فرضا زائد الباقي تعصيب. ده الجد اللي احنا كل لسه مش بنقوله، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. ما هنا الجد زي الأب في ثلاث أحوال بتوع الأب، لو يرث بالفرض يرث بالفرض والتعصيب، أو يرث بالتعصيب. هنا بياخد بإيه؟ نساء موجودين، يبقى عرفت أن في تعصيب طالما في نساء هيفيد حاجة. يبقى هنا بقول له أنت بتاخد الفرض بتاعك زي الأب السدس، وإذا فرض لك حاجة هتاخدها. مسألتي فيها تمن وفيها سدس، وبرضه هتبقى من كام؟ من 24. حد للزوجتين السمن كام؟ 3. الأم حديها السدس 4، البنت هتاخد النصف 12، الجد حديله السدس 4 زائد الباقي اللي هيتفضل له 1، يبقى 5. صح كده؟ اتحلت كده ولا لسه؟ لسه. ليه لسه؟ في كسر، لازم مسائل دي ما طلعش فيها كسر، ما طلعش كسر في النهاية. أنا عندي زوجتين هياخدوا كام؟ 3. يبقى هنا الاثنين، هذه زوجتين هياخدوا 3، بين الاثنين والثلاثة إيه؟ تباين. طالما بينهم تباين يبقى هضرب واحدة في الثانية، مش كده؟ يبقى هضرب الثلاثة دي في كام؟ في العدد بتاع زوجات 2. إذا ضربت الثلاثة في الاثنين يبقى هضرب المسألة كلها في كام؟ في 2. ما ينفعش أضرب دي في 2. طب أنا ليه بضرب دي في 2؟ عشان اقول بدل ما الاثنين هياخدوا كل واحده 1.5، لا اخليها من الاول كل واحد ياخده 3. طالما هنا ضعفت بضعف الجدول كله على بعضه، يبقى هخلي ال 24 اللي فوق دي كام؟ 48. يبقى انا هضرب المساله في كام؟ في 2. ادي الاثنين بتاعتي، وبقول بضرب المساله في 2، وبخلي المكان اللي فوق ده اللي هو ضرب الجدول الاخير اللي هو في المخرج ده بضربه كله في الاثنين. 2 في 24 بقى الجدول الجديد من كام؟ 48. يبقى المسألة الآن من 48. الزوجتين كانوا بياخدوا 3، الآن هياخدوا كام؟ 6، كل واحدة لها 3. الأم كانت بتاخد 4 من 24، دلوقتي هتاخد كام؟ 8 من 48. البنت كانت بتاخد 12، دلوقتي هتاخد 24. جد كان بياخد 5، هياخد كام؟ 10 الآن. يبقى مسألتي الآن من 48 بقسم المواريث أو التركة على 48 سهما، حدي لكل زوجة 3 أسهم 48، مش كده؟ وحدي للأم 8 أسهم 48، البنت 24 سهما، الجد 10 أسهم. هي بس تبقى عارف مش عارف فرض أصلا. ليه تبقى عارف صح الفرض؟ ممكن مسألة جاله أقل من كده وتعول المسألة، فبقول الجد لازم ياخد السدس. لذلك هتيجي في مسائل الجد مع الإخوة، بقول الجد ليه أحوال، إما في صاحب فرض وإما ما فيش صاحب فرض وإخوة، جد وإخوة فقط، أو جد وإخوة وصاحب فرض. فنيجي جد وإخوة، الجد حديله إيه؟ أو يدخل مقاسمة، يعني يدخل زي كأنه واحد منهم. لو إنسان توفي ترك جدا وترك أخا، هقول هنا كأنهم أخوين، أدي الجد نص والأخ النص، مش كده؟ لو إنه المتوفى ترك جدا وترك 4 إخوة، لو دخلتهم مع بعض حدي الجد قد إيه؟ الخمس. رجعوا لا ده صاحب فرض، الجد الآن ياخد تلت في هذه المسألة، ياخد تلت، تلت أحظ له، أديله تلت بتاعه. لو إن الجد معه صاحب فرض مثلا في زوجة مولودة ومعه إخوة، يبقى في الحالة دي بقول ليه واحدة من 3 الأحظ له من 3، إما يدخل مقاسمة معهم أو ياخد تلت الباقي بعد صاحب الفرض، أو يأخذ سدس جميع المال، يبقى هنا بياخد سدس أو تلت الباقي أو مقسمة، إيه الأعلى بديها للجد؟ يبقى رجعت إن أنا أقول بياخد إيه عشان ما انساش السدس بتاعه، لو نصيبه حيقل من السدس هرجعه للسدس. هنا بحطها مسألة دي واضحة، خد الباقي خلاص هياخد أكتر، لكن في مسائل تانية لا ده حيقل، فيقوم لك حط له السدس بتاعه علشان ما تنساهوش. نعم. لكل ثلاثة، انت فاهم كده لغاية هنا؟ فاهم هنا الزوجتين خدوا كام؟ من كام؟ من 24، مش كده؟ يبقى الزوجتين خدوا 3 من 24، هنا كل زوجة هتاخد كام؟ 1.5، مش كده؟ إذا أنا ضعفت المسألة كلها كل زوجة هتاخد كام؟ 3، مش كده؟ الزوجتين هياخدوا 6. لو انا ضعفت الجدول كله يفرق ان انا ضعفه كله، لو ضربت الجدول كله في 10 تفرق، لان دي نسب. نسب لو خليت المساله من 240 والزوجتين خدوا 30 من 240 مفيش اشكال، طالما الام هتاخد 40 والبنت هتاخد 120، عرفت؟ فانا ضعفت الجدول كله علشان ما طلعش قصور عندي في النهايه، فبقول الزوجتين كانوا بياخدوا 3 من 24. طيب ما تخلي كل زوجة تاخد 3 وتحل المسألة على كده، يبقى خلي المسألة كلها من كام؟ من 48، فضربت المسألة كلها في 2 زي ما انت شايف، بقيت من كام؟ 48. الزوجتين خدوا كام؟ 6، مش كده؟ خدوا 6، هياخدوهم مع بعض ولا هيقسموهم بينهم؟ اهدي لكل واحدة 3. عرفتم؟ مين مش فاهم؟ نعم. نعم. عشان يطلع في النهاية حل المسألة ما فيش فيها كسور، تقولش لها 1.5، لها 1.25، لها مش عارف، لا يطلع في النهاية أرقام صحيحة فيها. يعني إنسان توفي وترك أمه وترك أخت من أم، هو ليه كم أم اللي مادة؟ ليه كم أم يا شيخ؟ هي واحدة واحدة، عايزهم اتنين بنتهر. طيب مسألة 4 زوجات وجدة وبنت ابن وجد، 4 زوجات وجدة وبنت ابن وجد، الزوجة في فرع وارثه وعندي جدة وجد، ها هنقول الزوجة لها التمن، الجدة لها ايه؟ السدس، لان تقوم مقام الام لان هي تاخد فرض الام. طب لو جدتين هياخدوا هو السدس، 3 جدات برضو السدس، ممكن اكثر من كده؟ لا ما فيش اكثر كده. سدس للايه؟ ازاي فوق بعض؟ ما ينفعش فوق بعض، ما يجوش فوق بعض، يجوا فوق بعض واحده هتحجب الثانيه، جت الام بتحجب الجده تحجب اللي فوقها، لا لا 3 جدات يعني هيتفرقوا، يبقى هنا جدة أم أم والتانية أم أب والتالتة أم جد، هتاخدها وهرسمها لك وهتعرفها إن شاء الله. طيب خلينا في 4 زوجات دول هياخدوا التمن، والجدة هتاخد السدس، وبنت الابن هتاخد إيه؟ لأنها بنت هتاخد النصف، والجد هياخد إيه؟ أهو نفس الحدوتة اللي ذكرناها قبل كده، السدس لأنه أب هنا وزائد الباقي تعصيبا. ومسألة من 24 برضو ولا من كام؟ من 24. الزوجات هياخدوا التمن كام؟ 3. 4 زوجات هياخدوا 3، في كسر ولا ما فيش؟ يبقى كأني حضرب المسألة التانية دي بتاعت بخرط في كام؟ في عددهم، لأن منهم تباين حضربها في 4. خليك فاكر الجدة هتاخد كام؟ 4 اللي هي السدس ال 24، بنت الابن هتاخد النصف 12، الجد الباقي هيتبقى له كام؟ 5 برضه، مش كده؟ اللي هو الفرض بتاعه السدس 4 زائد اللي هيتبقى له 1 بقى ليه 5. يبقى مسألتي اللي هي طلعت من 24 دي هضربها في كام؟ في عدد الزوجات، مش كده؟ لأن عدد الزوجات 4 وبيورثوا 3 تباين بين 4 وبين 3، يبقى هضرب 4 في 3، يبقى اضرب 4 في الجدول كله، يبقى أنا هقول الجدول كله هيتضرب في 4، بحط 4 فوق هنا عشان أبقى عارف إن أنا ضارب فيها الجدول كله. ال 4 في 24 بكام؟ 96. الأربعة في الثلاثة بتاعت الزوجات بكام؟ لكل واحدة هتاخد ايه؟ كل واحدة هتاخد 3. يبقى هنا كانوا الاربع زوجات بقى 3 من 24، الان هياخدوا 12 من 96، هي بس اضعفت. طيب الجدة كانت بتاخد 4 من 24، دلوقتي هتاخد كام؟ 16 من 24. بنت الابن كانت بتاخد 12 هتاخد 48. الجد كان بياخد 5 هياخد كام؟ 20. يبقى ادي اتحلت المسألة من 96. أربع زوجات وأم وبنت ابن ولد، هي دي الفاتت ولا غيرها؟ شكلها كده هي، مش كده؟ غيرها؟ مش عارف. بنت هي 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 عشان الأم كالجدة يعني. طيب صح، ماشي ماشي خلاص ما تزعلش. أربع زوجات وأم وبنت ابن وجد، أربع زوجات هياخدوا إيه؟ التمن. والأم هتاخد هو نصيب اللي خدته الجدة قبل كده، هو نفسه ما تغيرش، ماشي. سدس. وبنت الابن هتاخد النص، والجدة ياخد الباقي تعصيبا، أو سدس زائد الباقي تعصيبا. مسألة من 24، الأربع زوجات هياخدوا 3 من 24، أم هتاخد 4 من 24، بنت الابن 12، الجدة هياخد الباقي اللي هو سدس زائد الباقي تعصيبا، هياخد 5. هي هتبقى المسألة من 96. هنا يمكن زودنا عليها حاجة، بس نعرف ان في عندي اربع زوجات، فبحط الاربعة جنبه كده عشان افتكر. في المسألة اللي انا فيها دي مش محتاج ان انا احط كده، بس احيانا ممكن يجي لي الاسم انه بنت الابن دول كانوا 5 بنات ابن، خدوا التلتين، فبلاقي المسألة تلتين للخمس بنات ابن هياخدوا 16، يبقى 5 هياخدوا 16، يبقى لابد ان انا ارفع الكسر ده. الخمسة وستاشر بينهم ايه؟ تباين. هروح حاطط الخمسة في الناحية التانية، وانا حاطط فوق هنا 4، يبقى المسألة كلها هضربها في كام؟ في 20. دي فايدة الجزء اليمين ده اللي انا بحطه فيه للأعداد. نعم، ما عنديش الا الاربعة بس بحطها هنا، واقول المسألة كلها ضربت في 4 زيها بالضبط زي المسألة الماضية. اربع زوجات وام وخمس بنات ابن وجد، هي دي اللي كنا بنتكلم فيها. اربع زوجات هياخدوا التمن، الام هتاخد السدس، بنت الابن او بنات الابن هياخدوا التلتين، الجد هياخد سدس زائد الباقي تعصيب. طيب هنا اربع زوجات خدوا التمن، عندي تمن وعندي سدس وعندي تلت، يبقى ولا تلتين، يبقى المساله من كام؟ من كام؟ هي 24. عندي الثلاثة دخلة في الستة، والستة والثمانية بينهما توافق بإيه؟ بالنصف. بقسم نص واحدة أو بقسم واحدة على الاثنين وأضرب الناتج في الثاني، بقت 24. الأربع زوجات هياخدوا 3 اللي هو التمن، الأم هتاخد السدس 4، خمس بنات ابن هياخدوا التلتين 16، الجد هياخد الباقي اللي هو السدس زائد الباقي. السدس بتاعه كان كام؟ 4، والباقي باقي له حاجة؟ نشوف كده المسألة من كام. 3 و 4 كام؟ 7 و 16 23 و 4 27. بقى الكسر هنا الآن، البسط أكبر من المقام، البسط أكبر من المقام. هنا يقول لي المسألة عالت بقى الآن. طب مين اللي ممكن أنقصهم في هؤلاء؟ في حد ممكن ينقص؟ مفهومش حد ينقص. هنقص مين؟ اللي ينقص الذي يرث بالتعصيب فقط، الذي يرث بالتعصيب فقط. فاكر سؤالك انت؟ عرفت فايدة السدس ايه؟ لو قلنا ياخد تعصيبا كنت هنقصه، هقول له تاخد الباقي، ما فضلوش حاجة مش هديله. لكن لا، ده هنا صاحب فرض، فبقول له انت زيك زي الاب تماما، يبقى هنا بقول لك خد السدس، ولان المسألة فيها بنات يبقى انت هتاخد الباقي تعصيبا. ده ما فاضش، ما فيش تعصيب ولا غيره ده هنا، وحتى الفرض بتاعه ممكن ما يكملش، لك لا هياخده. يبقى نعمل ايه في المسألة؟ يجي اي مسألة لازم يطلع لي واحد صحيح، لازم اما اقسم مثلا المسألة يطلع لي في نهاية 24 على 24، مش كده؟ انا هقول مثلا 24 اللي هو المقام، بقسم عليه المسألة، ساب مثلا 240 جنيه يبقى 10، واقسمهم على البسط اللي موجود. لما البسط طلع اعلى من المقام هنا هحتاس، هقسم على المقام وبعدين اضرب، هيطلع لي مسألة اكبر من اللي، يبقى انا هيتسيب 1000 جنيه وهوزع 1200، ما ينفعش في هذه الحالة. يبقى قال لي هنا الغي المقام وخلي البسط مكان عشان يطلع واحد صحيح. هذه مسألة يسميها الايه؟ العول. عالت المسألة، يعني البسط طلع اكبر من المقام، الغي المقام واقسم على البسط. المقام اللي انا بسميه هنا الايه؟ المخرج. المخرج يبقى هنا مجمع 3 و 4 7 و 16 23 و 4 27 يبقى عالت المسألة. الغي ال 24 اللي هي المقام وخليها كام؟ عرفتم؟ عشان يطلع عدد صحيح ينفع اسم المواريث عليه. لو قسمت المواريث على 24 واحد منهم هيتحرك مش هياخد حاجه، لان المجموع اللي هقسم عليه هقول حد لزوج 3 من 24 وحد الام 4 من 24 وبنات الابن 16 من 24 والجد 4 من 24. المفروض يتوزع مبلغ كذا واللي موجود اقل. يبقى هنا خلي لا اسوه الغرماء بقى زي مسائل الدين، خلي كله يدخل عليه النقص على الجميع. يبقى دخلت هنا نقص على مين؟ على كل الورثة. دخلت على أصحاب الفروض كلهم ونقص. بقت المسألة من 27 الأربع زوجات هيورثوا 3 من 27، الأم هتورث 4 من 7 بعد ما كانت بتورث 4 من كام؟ من 24. يبقى قل نصيبها ولا زاد؟ قل. دخلت عليها النقص. طب هعمل إيه الآن؟ بقول عندي أربع زوجات حطيتهم هنا عشان أقول إن النصيب بتاعهم ما مش متوافق معاه، النصيب بتاعهم بينه وبين عددهم تباين، أربعة هيورثوا 3. طب خلي الأربعة على الجنب دي عشان هضربها في التلاتة دي. وبعدين بنات الابن 5 هيورثوا كام؟ 16. الخمسة والستاشر هل في توافق بينهم؟ أمال في بينهم إيه؟ تباين. يبقى هضرب الخمسة في 16، أروح حاطط الخمسة جنبها هنا، أصبح عندي 4 وعندي 5. يبقى هضرب مسألتي كلها في كام؟ في الأربعة وبعدين في الخمسة، يعني في 20. آدي اللي هيحطها لي هنا، يضرب مسألة كلها في 20. المسألة اللي صار المقام بتاعها كام؟ 27. كان الأول 24، أنا بشتغل دلوقتي على 27، بضرب العشرين في 27 هيطلع لي 540. وبعدين أقول أربع زوجات كانوا بياخدوا كام؟ 3، مش كده؟ الآن حضرب الثلاثة دي في 20، يبقى حد الأربعة كام؟ 60. كل واحدة هتاخد 15، يبقى حديهم 60 لكل 15. الأم كانت بتاخد 4 من 27، حديها كام دلوقتي؟ 80 من 540. بنات الابن الخمسة كانوا بياخدوا 16، الآن هياخدوا كام؟ 320 لكل واحدة 64. كويس. الجد كان بياخد 4، حديله دلوقتي 80. يبقى مسألتي اتحلت من 540 سهما. يبقى هقول كل زوجة هتاخد 15 سهما من 540 سهم. يبقى لما هاجي احل المسألة في الآخر هقول للزوجة كذا، ايه كذا؟ هقول هو ترك 1000 جنيه، يبقى هتاخد قد ايه الزوجة؟ 1000 في 15 على 540، ماشي كده؟ كل واحدة منه. الأم هتاخد 80 من 540، بنات الابن كل واحدة هتاخد 64 سهما من 540 سهم. الجد هياخد 4 أسهم اللي هو هيبقوا 80 من 540. مين مش فاهم؟ مش معقول كلكم فاهمين يعني. أيوة. الجزء اللي بعد القلب هنا كده. طيب نقوله 4 زوجات هياخدوا 3 من 27، مش كده؟ الأربعة هتنفع 3 اسم عليهم، كل واحد تاخد 3 أرباع، يعني عايز كل واحد تاخد واحد صحيح. ها يبقى أنا بقول في تباين بين العدد وبين السهم بتاعهم أو القيمة اللي هياخدوها. يبقى حضرب القيمة في العدد بتاعهم، يبقى حضرب في 4. إذا ضربت الثلاثة دي في 4 يبقى لازم أضرب الجدول كله في 4، يبقى ضاعف الجدول. طيب في بنات الابن 5 بياخدوا 16 سهمة، هيطلع كسر ولا ما يطلعش؟ يبقى بين الخمسة و16 تباين، يبقى أضرب السهم كله في كام؟ أضرب كل جدول في 5، يبقى حضرب الجدول مرة في 4 مرة في 5، يبقى أضربه في كام؟ في كام؟ 27. ما الـ 24 خلاص سبناها، عدد الـ 24 بقت 27 الآن. أيوة كده. يبقى حضربها مرة واحدة في كام؟ في 20. في 20 أضرب الجدول كله في 20 وطلع على نصبع على كده. ما أنا حطيت لك الـ 4 والـ 5 هي هتضرب في 4 وتضرب تضرب في 5. طب ما هتحطها من الاول ليه؟ انك طب عشان كده عامل لها الخانه اليمين دي عشان نقول في هيضرب، وهيطلع احيانا اكثر من كده، هيطلع احيانا اكثر من كده. فانت بتحطهم كلهم بدل ما تقعد تكرر الجدول 100 مره، لا هو في مره واحده بس الحاجه بتاعتك. بس كده خلصت. احنا واقفين على فرض الثلثين. ان شاء الله ما نرجع من السفر نكمل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.